وانت اغلى حاجه ليا، واللي ينكر يوم جميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم أم الدنيا، وأم الدنيا يقصد بها هنا مصر. ما الذي يدور داخل أروقة وزارة الثقافة؟ هل ما يقوم به الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة الجديد يقدم نموذجا حيا لعملية التطهير اللازمة للإطاحة بالأصنام والإطاحة بالأباطرة، وإعادة وزارات مصر وزارات لكل المصريين بقطع النظر عن أطيافهم وولاءاتهم، بمجرد أن قام الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة بإنهاء انتداب الدكتور أحمد مجاهد كرئيس لهيئة الكتاب؟ وهذا حقه، حقه أن ينهي انتداب من يرى أن استمرار انتدابه ليس مفيدا للثقافة المصرية. ايه المشكلة؟ الراجل بيباشر مهام اختصاصه. قامت الدنيا ولم تقعد، بذاءات في الصحافة، مشتمة مفتوحة في كل فضائيات غسيل الاموال، فضائيات فلولية فتحت صنابير وحنفيات الشتائم بلا ضوابط وبلا ادنى مساءلة. والمعتصمون بيسموا نفسهم معتصمين، احتلوا مكتب وزير الثقافة فعليا وقاعدين فيه، وبيقولوا احنا سلميين، نحن جئنا هنا رسل سلام، نحمل رسالة سلام ونعتصم سلميا. وهو اللي يعتصم سلميا يحتل مكاتب وزارات، اللي يعتصم سلميا يعطل آلة العمل، اللي يعتصم سلميا يمنع الأستاذ عصام شرف رئيس مكتب قطاع وزارة الثقافة الجديدة من دخول مقر عمله وممارسة عمله. والنكتة أن ينضم إلى المعتصمين السيدة لميس الحديدي، ما علاقتها بالثقافة وعمالة تباشر خطاب التحريض في فضائياتها الشهيرة، وكذلك من خلال حضورها مع المعتصمين؟ إيه المشكلة؟ وإيه الهجمة البربرية العجيبة؟ مشتمة مفتوحة بطول مصر وعرضها ضد وزير الثقافة، لا لشيء إلا لأنه يحاول أن يلفت النظر أنه في شيء اسمه ولاء إسلامي، في شيء في مصر اسمه هوية إسلامية ما ينبغي أن تتجاهلها الثقافة. والإنسان اللي انتهي المنتهي اللي تم إنهاء انتدابه ينزل مع المعتصمين ليه؟ هل هو راغب أن يعود إلى عمله مرة أخرى وكأنها سكية من حقه أن يبقى فيها مدى الحياة؟ هذا نموذج لبراجماتية النخبة السياسية وبراجماتية النخبة الثقافية في مصر. لازم نتواجه، كل تطهير في أي موقع قيادي سيواجه بمثل هذه العاصفة، لأنهم يدافعون كما قال لي أحد رؤساء التحرير الصحفيين اليوم، يدافعون عن البزنس، يدافعون عن مكتسبات مالية حققوها عبر عقود، وليسوا مستعدين أن يتحلحلوا عن مواقعهم، لأنه معنى هذا أن يتخلوا بمحض اختيارهم عن الدجاجة التي تبيض ذهبا. احنا أمام حالة براجماتية عجيبة، حالة انتهازية عجيبة، حالة يستعد أصحابها لإحراق الأوطان ثمنا لبقائهم على مواقعهم. أفكركم أنه لما نجح الدكتور محمد مرسي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية نصحه وقال له على الهواء مباشرة، إيه المانع أنك تتخلى عن الاستمرار في المنافسة لصالح حمدين صباحي، وان تبقى المسألة سجال بين شفيق وحمدين صباحي؟ يا دكتور عمرو أنت تقترح هذا المقترح، هو مش فيه في النهاية أمانة وضعت في أعناقنا اسمها صوت الناخبين؟ هو اللي نجحوا في الجولة الأولى مش ناخبون مصريون وأصوات انتخابية ينبغي أن تحترم؟ ولا المسألة لعبة عمالين نلعب لعبة شطرنج على الطاولة، نحط ده هنا ونشيل ده من هنا؟ في أمانة، أمانة أصوات انتخابية حملناها في أعناقنا، وما ينبغي أن نفرط في هذه الأمانة. عودت حضراتكم من كم حلقة أن احنا نفتتح الحلقة بحديث أو بآية قرآنية ونقترح كتابا للقراءة، وإحنا مش بعاد عن الأزمة، لأنه إحنا في انتظار الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة في مصر لنجري معه حوارا شاملا. الراجل ده عمال يهاجم، بيهاجم في كل الفضائيات، ويهاجم في كل الزوايا والأعمدة الصحفية، ويهاجم أحيانا بلا وازع من دين أو ضمير، وأحيانا تساق الاتهامات جزافا وكأنها مشتمة مفتوحة بعرض مصر. لابد أن تكون هناك منابر إعلامية تصنع التوازن المطلوب، وتصنع التعدد المطلوب، وتصنع التنوع الصحي الذي يضع الرأي أمام نقيضه. في حاجة في علم الإعلام اسمها تولرانس، مراعاة الفكر الآخر، مش محركين فضائياتنا كلها في خط فكري واحد. وكأن مصر طمست منها الأطياف والتيارات الأخرى، احنا النهاردة بنحاول أن نصنع شيئا من التوازن. وخدوا بالكم، قناة أمجاد ستستمر مبادراتها، وهذا البرنامج تحديدا ستستمر مبادراته لإنهاء هذه المهزلة واحتلال مكتب وزير الثقافة. مفيش حاجة اسمها مثقفين يسمون أنفسهم مثقفين ويباشرون هذا الفعل من البلطجة المباشرة واحتلال مكتب الوزير. الحديث اللي بنقوله النهاردة بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. الكراسي والمناصب والحقائب الوزارية والطمع في نيل المناصب وقطعة، أي قطعة من الكعكة، ده نوع من الافتتان. أصحابه أحيانا يسكرون بخمرة المنصب، واللي بيحتلوا النهاردة مكتب وزير الثقافة بقالهم 20 و30 سنة في اللجان، فخلاص درت منهم مجرى الدم من العروق، ما يقدروش انهم يتخلوا عن البزنس، ما يقدروش يتخلوا عما يدره هذا الموقع من فوائد وربح، ما يقدروش يتصوروا صورة مصر ووزارة الثقافة فيها تحترم الولاء والهوية الإسلامية، لانهم مش متعودين على هذه الصورة. ما يقدروش يتصوروا ان هناك وزيرا يده قوية في التطهير وإزاحة الأباطرة والأصنام، لأنهم ما اعتدوش هذا، اعتادوا أن يبقوا في هذه المملكة إلى ما شاء الله ورسموا حساباتهم على كده. أما الكتاب فبننصح الصحفيين والإعلاميين وأصحاب المشتمة الإعلامية المفتوحة يقروا الكتاب ده، الإعلام الدولي للدكتورة فؤادة عبد المنعم. هيقروا حاجة عما يسمى يلو جورناليزم أو الصحافة الصفراء، الصحافة اللي بتعتمد على الجنس وتعتمد على الجريمة وتعتمد على تجريح الشرفاء بلا أدلة، وتعتمد على أساليب التجريح الشخصي والتهجم الذاتي. دي صحافة عرفت في أمريكا من سنة 1833 على يد بنيامين داي في صحيفة نيويورك صن، لكن لفظها الشعب الأمريكي لأنه لقاها صحافة غير مجدية. والنهاردة لازم إحنا كمان نلفظ هذه الصحافة الصفراء، ونلفظ هذا الإعلام الذي يتشح بالملابس الصفراء، إعلام الإثارة والتحريض وإشعال الأوطان ومباشرة خطاب التأجيج والإشعال. خلاص أمجاد وجدت على سطح الوجود الإعلامي، انفرادكم بالساحة انتهى، انتهى ثقافيا وانتهى أيضا إعلاميا. هتتكلموا هنرد، هتقولوا حجة هنقول 10 حجج وأسانيد، ونطرح أمام الرأي العام كل نوافذ الفكر الجاد الموضوعي. مفيش حاجة اسمها تنفردوا بالساحة تصولون وتجولون وتجرحون في الأبرياء والشرفاء كما تشتهون، انتهى هذا العهد. احنا في انتظار الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة، وهنمر مع بعض بسرعة في شريط الأخبار ريثما نفرغ إلى هذا الحوار. طبعا الخبر المهم النهاردة تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعدلي لجلسة 6 يوليو، والمحكمة تقرر إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك. قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العدلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك لجلسة 6 يوليو المقبل. كما قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى. ثاني إخلاء سبيل وثاني تبرئة، وأنا الحقيقة أنا مشفق على المواطن المصري. المواطن المصري عاوز إيه؟ عاوز حاجة بعيدة المنال؟ يريد حلما بعيد المنال؟ عاوز لبن العصفور؟ المواطن المصري يريد عدلا، يريد منظومة عدالة فعالة تقتص من الظالمين الذين يحاولون أن يغسلوا أيديهم من دمائنا. في بعض التصريحات والتعقيبات على هذا الحكم، الدكتور محمد نور فرحات الفقيه القانوني بيقول أنه قرار إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى ليس حكم محكمة، ولكنه قرار إلزامي لإخلاء سبيلهما لقضائهما فترة الحبس الاحتياطي، ولا توجد سلطة تقرر استمرار حبسهما إلا في حالة وجود قضايا أخرى. والأستاذ صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بالشورى بيقول إن قرار إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك هو تطبيق صحيح للقانون من قبل المحكمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، ولكنه قرار إجرائي لا يعني انتفاء الاتهامات المنسوبة لهما. الخبر اللي جاي ده بقى يعني مش عارف نكتة ولكن يعني ولا نسميه ضحك البكاء اللي اتكلم عنه المتنبي زمان، بيقول ان في مصر ضحك كالبكاء. فمش عارف الخبر ده يصنف انه خبر مضحك ولا خبر مبكي ولا خبر مضحك مبكي. قوى ثورية تعلن مبادرة بعد الرحيل بمركز اعداد القادة غدا. ده بعد رحيل ايه؟ بعد رحيل الدكتور محمد مرسي. ده هم خلاص رسموا السيناريو وجهزوا السكريبت وجهزوا امورهم وجهزوا شنطهم وحقائبهم ان الدكتور محمد مرسي انتهت رئاسته اهو كده بمزاجهم بالدراع، وبدأوا يرسمون مستقبل ما بعد الرحيل. ده كأنه مفيش تصويت ولا انتخابات ولا صناديق ولا استفتاءات ولا اي شيء. دعت مجموعة من القوى الثورية لمؤتمر صحفي غدا الثلاثاء الساعة 12 ظهرا بمركز إعداد القادة للإعلان عن مبادرة بعد الرحيل، والتي تناقش الرؤى السياسية والاقتصادية والأمنية لما بعد رحيل مرسي. يذكر أن من ضمن هذه المجموعة الثورية شبابا من حزب الدستور والمصريين الأحرار والجبهة الحرة من أجل التغيير السلمي. وصرح شادي الغزالي حرب أحد الداعين للمبادرة أنه لا بد من التواصل والتوافق مع كل القوى السياسية والثورية لرؤية واحدة لما بعد مرسي. وعلى على حسب تعبيره، إحنا محتاجين رؤية توحدنا لما هو بعد 30 يونيو، فلا بد ألا نكرر خطأ ثورة يناير 2011. خلاص الناس رسموا السيناريو وبيفترضوا أن خلاص مدة الدكتور محمد مرسي بفرمان من الباب العالي اللي هم طبعا بيمثلوه، المدة دي انتهت وخدوا القرار وبيرسموا السكريبت والسيناريو لما بعد الرحيل. ده يعني حاجة كده زي شغل يعني يوسف شاهين وصلاح أبو سيف، هو بيرسم واخدين الفيلم من أوله لأخره، كأنه لا يوجد شعب ولا يوجد تصويت ولا يوجد استفتاء ولا توجد قواعد للعبة الديمقراطية ولا توجد أحزاب ولا توجد قوى سياسية. أهو قامت في دماغنا كده بفرمان ننهي فترة مرسي ونفكر فيما بعد رحيله، وكأن رحيله أمر مفروغ منه. طبعا مش هعقب أكتر من كده على هذه المسألة، لكن أنا كلمت حضراتكم في أول الحلقة خالص عن براجماتية وانتهازية بعض المثقفين والساسة. لكن تعالوا نشوف بقى النتيجة. استمرار موضوع امتحانات طلاب الثانوية العامة يا اخوانا، ملف التعليم مدفون في الأدراج. نتيجة إعدادية الجيزة 40% رسوب. يعني أنا بقول للتربويين، بقول للمسؤولين عن العملية التعليمية، لما يبقى في عندنا من بين كل 100 40 يسقطوا، هذه مسألة يعني معناها أنه المنظومة التعليمية في مصر لابد أن يعاد النظر فيها. هذا دق لناقوس الخطر، تعليمنا ماشي غلط. أما تصل نسبة رسوب طلاب الإعدادية الجيزة ل 40% يبقى في حاجة غلط. اللي حصل في إعدادية الجيزة بيستمر حصوله يعني في مشكلات امتحان الثانوية العامة. لكن المسألة الطريف في المسألة أن طلاب الثانوية العامة كمان وصلت لهم عدوى الاعتصامات وقطع الطرق إلى آخره. طلاب الثانوية العامة يتسلقون أبواب وزارة التربية والتعليم ويعلقون لافتة امتحانات طين. ده كلام الطلاب في اليوفط اللي شايلينها. تظاهر العشرات من طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم للتنديد بصعوبة امتحانات الثانوية العامة، خاصة امتحان اللغة العربية. وتسلق الطلاب باب الوزارة وعلقوا لافتة بتقول امتحاناتكم زي الطين، وقالوا او هتفوا قولوا لوزير التعليم امتحاناتك زي الطين، واصحى يا طالب مصر يا مجدع واعرف دور في القضية، مهما تذاكر مش هتنجح. غريب جدا انه الطلاب طلاب الثانوية العامة تصل إليهم هذه اللهجة، وإنه يمسكوا لافتات ويهاجمون أسوار الوزارة. ده لغة جديدة خالص في التعامل مع امتحانات الثانوية العامة. لكن إحنا بنعترف طبعا من خلال، وقلنا الكلام ده في أول يوم في الامتحان لما عملنا مداخلة مع وكيل وزارة التربية والتعليم، قلنا إنه مفيش حاجة اسمها إنه تربويا يبقى فيه 15% من الامتحانات نسبة صعوبة. يعني ايه لازم 15% نسبة صعوبة؟ ومفيش حاجة في التربية وفي علم التربية والنظم المعاصرة لتقويم وتقييم الامتحانات مفيش حاجة اسمها نسب صعوبة. لكن في حاجة اسمها تكون الأسئلة تخاطب كل إدراكات الطالب، تخاطب ذكاءات الطالب، في أسئلة تخاطب قدرته على الحفظ والاستظهار، في أسئلة تخاطب قدرته على التحليل، قدرته على التركيب إلى آخره. لكن تقول لي نعمل 15% من الأسئلة درجة صعوبة، يبقى أنت داخل أصلا تصعب المسألة. هناك فارق بين أن نقيس قدرة وأن نصعب المسألة على الطالب. وما فيش حاجة في علم التربية المعاصرة ولا في تقويم نظم تقويم الامتحانات المعاصرة اسمه تصعيب الأسئلة. ما فيش حاجة اسمها كده، لا درسناه في كليات تربية ولا درسناه في نظم تقويم امتحانات ولا درسناه في منظومات تعليمية خالص. معنا خبر آخر، نماذج من خسائر الفوضى. السكك الحديدية 25.3 مليون جنيه خسائر الاعتصامات في 5 شهور. يعني مسألة محزنة ومؤلمة جدا والله. كشفت إحصائية حديثة صادرة عن هيئة السكك الحديدية عن تحمل الهيئة خسائر قدرت ب 25.3 مليون جنيه جراء الاعتصامات على شريط السكة الحديد خلال 5 أشهر في الفترة من يناير حتى مايو الماضي، بإجمالي 515 اعتصام بواقع 477 للأهالي و 38 للعاملين بالهيئة. يعني يا أخوانا لغة الاعتصام دي والله قصمت ظهر الاقتصاد المصري. احنا بالنادي من خلال هذا المنبر المتواضع البسيط وبنقول لصانع القرار اتحرك في حل المشكلات، حاول ان تذلل المشكلات بدرجة ما من السرعة، من سرعة الايقاع. لكن كمان ما ينفعش كل ما واحد متأخر له علاوة 5 جنيه يقطع للطريق. يعني الحقيقة مسألة محزنة، وعاوز اقول حتى من الناحية يعني الشرعية والدينية والاخلاقية مفيش حاجة اسمها ان انا اقول لانه اتأخرت حقوقي شوية فانا اتوقف عن العمل. احنا يعني هنعود مرة اخرى إلى الإبحار في شريط الأخبار والاستمرار في التعقيب والتعليق على هذه الأخبار، لكن نطلع بفاصل فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
أنت أم الدنيا دي وانت أغلى حاجة، واللي ينكر يوم جميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. يعني مسألة اعتصامات السكة الحديدية كنا بنعقب ونعلق عليها، ففي حد من طاقم الإعداد معايا بيقول لي، وأنا بالمناسبة بأجدد الشكر لطاقم الإعداد على الجهد الرائع الذي يبذلونه معي، وقد حققوا للبرنامج وجودا قويا وملحوظا خلال فترة قياسية. حد منهم بيقول لي طب ما هو يعني هم شايفين الناس كلها بتعتصم وشايفين خلاصة مثقفي مصر، هنعيد تاني المسألة، شايفين خلاصة مثقفي مصر بيعتصم عشان المسألة فبيقلده. احنا يعني اتصور انه اخر حاجة هنقولها انه في ارتياح بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان اللغة الانجليزية، يمكن ده يخفف شوية من حالة الاحتقان. بس انا قبل ما انتقل، لانه بعد كسور من الثانية ان شاء الله سينضم الينا في طاولة الحوار وزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز في حوار قوي وساخن وناري ويمس الأوضاع القائمة، نناقش كل شيء. لماذا تم إنهاء انتداب؟ من تم إنهاء انتدابهم؟ وما مغزى اعتراضات المثقفين بهذه الصورة؟ وما معنى أن يتقاطر عدد من المثقفين لمحاولة احتلال مكتب وزير الثقافة؟ وإيه هي سياسة وزارة الثقافة في الفترة المقبلة؟ وهل بالفعل نجح الوزير في أن يدشن عهدا جديدا من المصالحة بين وزارة الثقافة وبين الهوية العربية والإسلامية بعد سنوات من الجفوة والقطيعة والتدابر؟ احنا عندنا استفتاء في صفحتنا على الفيسبوك، ادخلوا وقولوا لنا ارائكم في هذه المسألة. ما رأيك في حصار بعض المثقفين لمكتب وزير الثقافة ومحاولة احتلاله؟ اوافق ولا اعارض ولا لابد من الحوار؟ تاني السؤال موجود على صفحتنا على الفيسبوك، ويهمنا انكم تكونوا ايجابيين، نسمع ارائكم جميعا. معركة وزير الثقافة ليست معركة تخصه وحده، دي معركة الثقافة المصرية، معركة تعدد الاطياف في الثقافة المصرية، معركة الاطاحة بالقيادات الهرمة او الفاسدة، فلازم نسمع ارائكم، ما ينفعش نرقب من بعيد لبعيد. تاني السؤال، ما رأيك في حصار بعض المثقفين خالد يوسف ويوسف القعيد والمجموعة دي لمكتب وزير الثقافة ومحاولة احتلاله؟ أوافق ولا أعارض ولا لابد من الحوار؟ احنا أنهينا فقرتنا في شريط الأخبار، وهنطلع بفاصل لنعود مرة أخرى على طاولة الحوار مع السيد وزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
أنت أم الدنيا دي وانت أغلى حاجة ليا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما يدور في وزارة الثقافة في تقدير الخاص سيمثل نموذجا يحتذى في مواقع وزارية أخرى، والرسالة هنا واضحة، عندما نشرع في تطهير موقع والإطاحة بالأصنام أو إزاحة الأباطرة ما ينبغي أن نخاف، ما ينبغي أن نقدم رجلا ونؤخر أخرى. لم يعتد المثقفون أن يروا وزير الثقافة يذهب إلى مسجد ربع العدوية ويصلي أو يشارك في احتفالية لنصرة القدس، هذه مشاهد لم تعتدها النخبة الثقافية في مصر، أو أن يشدد في خطابه على الولاء الإسلامي والهوية الإسلامية لمصر بعد سنوات طويلة وعقود من الجفوة والقطيعة. ممكن بعض الناس يقولوا لي بمعايير مهنية الأداء الإعلامي على رسلك فرمل شوية. لا، أنا النهاردة لست محايدا، وأعترف أنني لست محايدا، أنا شايف مؤامرة تنتظم عددا كبيرا من الفضائيات تتحرك بالتزامن وتصر على طمس معالم الصورة أو تسويق الصورة التي تريدها، وتصر على مهاجمة وزير الثقافة صباح مساء. وأنا أقول أنه من واقع ضمائر البسطاء كانت إنهاء انتداب الدكتور أحمد مجاهد كان مطلبا من عدد كبير من المثقفين. ما الجديد؟ تطهير مواقع وزارة الثقافة كان مطلبا جماهيريا بامتياز، وبدأ يطل من أيام محرقة بني سويف. ما الجديد؟ هل الفكرة أنهم رأوا وزير ثقافة بملامح جديدة؟ هل الفكرة أنهم رأوا وزير ثقافة من خارج النسيج الذي يختار منه في العادة؟ المسكوت عنه أنه فضائيات الضرار أو فضائيات غسيل الأموال في حملتها المتهوسة المتزامنة وفي توقيت واحد للإجهاز على وزير الثقافة الجديد أو محاولة إجهاض محاولاته، فاتهم أن يعرفوا بسيرته الذاتية. كل واحد يطلع ويقول لا نعرف لا نعرفه لا نعرفه. سيرته الذاتية معروفة، ومن مهنية الأداء الإعلامي أن نطرح على الناس السيرة الذاتية للأشخاص الذين نحاورهم أو يحاوروننا أو يشغلون مواقع قيادية، فضلا عن أن يكون هذا الموقع هو وزارة ثقافة مصر. الدكتور علاء عبد العزيز حصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما سنة 85، وحصل على ماجستير في فلسفة الفنون بالمعهد العالي للسينما في 2002، وحصل على درجة الدكتوراه في فنون السينما عام 2008. وبالمناسبة له عدد من الكتب، يعني اللي بيقولوا انه يعني لم نقرأ له شيئا، ما انتوا ما بتقروش لغيره كمان. هو نسبة المقروئية في مصر وصل لقد ايه؟ مش هنفتح هذا الملف الان، لكن له كتب موجودة في السوق، ابرزها الفيلم بين اللغة والنص وما بعد الحداثة والسينما، وله تحت الطبع كتاب بعنوان الصورة الفيلمية جدلية التأثير والتأثر. الدكتور علاء عبد العزيز وفي مدة قياسية بدأ ينهي انتداب عدد كبير من الأسماء اللي كانت مدعومة ومسنودة وواثقة أن الفترة القادمة ستكون لها. مش عاوز أطول في ديباجة التعريف، لكن ابتداء أرحب بالدكتور علاء عبد العزيز في استوديو قناة أمجاد وفي برنامج أم الدنيا. أهلا بيك دكتور علاء.
أهلا بيك. أهلا بيك.
يعني أنرت قناة أمجاد، وزي ما بقول لحضرتك في أوقات من الصعب أو أحيانا من الخطيئة أن نكون محايدين.
أكيد.
فأنا قلت ده في أول الحلقة، أنه إحنا نفتح منبرا لدعم سياستك بقطع النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معك في الطرح الفكري. هذا أمر معروف وهذا أمر متعارف عليه في أي حركة ثقافية وإبداعية، لكن سياساتك في إزاحة الحيتان زي ما بيقول البسطاء أو الأباطرة اللي تأبدوا في مواقعهم لفترات طويلة، مش عاوز أقول وتربحوا منها، نحن نؤيد هذا تماما. لكن ابتداء قبل ما نستبق لأي تحليلات، كيف تنظر إلى المشهد الآن؟
والله المشهد لطيف جدا، يعني حالة من حالات الهستيريا، بمعنى كلمة هستيريا، حالة من حالات الفزع، رغم مسألة أبسط من كده بكتير. يعني أنا مش فاهم إيه الهستيريا اللي هي موجودة، وإيه حالة يعني متخيلين شيء غريب جدا. يعني هو بيشتغلوا يعني عارف حرب نفسية سلجة وقديمة جدا، يعني واضح أنهم بيشتغلوا بنظام الستينات. يعني هذا الأمر تم تخطيه من زمان. يعني وبقول لهم غيروا الخبير النفسي بتاعكم أو الطبيب النفسي اللي أنتوا بتجيبوه، يعني لأن مسألة حالة هستيريا ومتخيلين الضخ بهذه الضخ هذه المعلومات الكاذبة وهذه الأساطير اللي بيقولوها ممكن يؤثر. في النهاية الشعب المصري ذكي جدا ويعلم تماما أن هذا المطلب هو مطلب التطهير ومطلب التغيير، هو المطلب الأساسي اللي كان بيطلبه الشعب المصري من بعد الثورة على طول. وده يمكن كان فيه بطء الأسباب، لكن أنا بالنسبة لي كانت مسألة واضحة جدا، فكرة التغيير هتكون قائمة ولها أسبابها، وأنا واعي تماما بأن أنا باخد أي قرار باخده بمنطلق واضح ان في اسباب تؤدي الى هذا القرار. هذه الاسباب كانت واضحه منذ زمن، لكن غيري ما كانش بياخد هذا القرار، دي مشكلته هو ومسؤوليته هو مش مسؤوليتي انا. كنا نتقاعس او يجامل اي شيء من الاشياء دي، هو حر مع نفسه. هو اللي هيتحمل ده قدام ضميره وقدام ربه بس.
جميل.
احنا اولا يعني عاوزين نوضح للناس سلسلة او حلقات القرارات اللي حضرتك خدتها بالتزامن او بالتتابع، زي خصوصا طبعا انهاء ندب الدكتور احمد مجاهد والدكتورة ايناس عبد الدايم. ايه خلفيات هذه القرارات في انهاء الندب، وايه الاسباب نقول الاقتصادية والاسباب الثقافية والاسباب الادائية التي حدت بحضرتك لانهاء ندب هؤلاء؟
تعال نتكلم بصراحة.
تفضل.
منصب الوزير هو منصب سياسي واداري، مش منصب فني، عشان تبقى الامور واضحه. فلما بتاخد قرار بتاخد قرار لاسباب اداريه او لاسباب ماديه، وانا هقولها لك ببساطه. عندي ملف اكاديميه روما تم احالته الى الرقابه الاداريه، عشان تكون الامور واضحه. لو دي
ملف اكاديميه روما،
طبعا ملف اكاديميه روما هو ملف ملتبس وغامض وغير واضح تماما، ولا توجد لها اي ضوابط.
حضرتك بتختص قناه امجاد بهذه المعلومه
كويس. وايضا ان اكاديميه الفنون بلا موارد ماليه، وفق ما ذكر رئيسها في خطاب الى وزير الثقافه السابق، تم احالته الى الرقابه الاداريه ايضا. ده بقى جديد بالنسبه لكم، عشان يبقى الامور واضحه. وبطلب منهم انهم يرفعوا تقاريرهم على وجه السرعه في هذا الصدد، ده ما فيش فيه هزار. النقطه الثانيه، لو احنا هنتكلم، تعالوا نتكلم بقى بصراحه. فكره اسطوره ان احنا قاعدين خاضعين لمجموعه تسيطر وتهيمن وتوجه، وهي اصحاب الحقيقه المطلقه، وهم من يملكون مفاتيح الثقافه والاعتراف، اصبحت وهما من الماضي، ضربا من ضروب الماضي. ويجب الالتفات عن هذه الجماعه الثقافيه بالكامل، ونتكلم بصراحه ووضوح. عفوا، انا لا اضيع وقتي في هذا الكلام، ولا ادافع عن اي شيء، ولا يكلمني احد عن قامه، او لان من يعتبر الاخرين قامات فهو قزم، وانا لست بقزم، انا لست بقزم، والشعب المصري ليس بقزم امام احد منهم. هذه واحد. تعالوا بقى نتكلم بشكل لطيف جدا، عشان تبقى الناس بس ايه يعني، هما بيجي لهم حاله هستيريا من هذا الكلام، وانا بقول لهم لا داعي للهستيريا. لا تقارنوا انفسكم باي جيل من الاجيال القديمه، ولا تقارنوا انفسكم باي شخص اخر مماثل لكم في الغرب، حتى انتم اقل من هذا. نكون صراحه واضحين تمام. محدش يقول لي بقى ده قامه وده كذا، او ده كبير في السن. كبير في السن انا هقول كلمه، انا بحترم السن الكبير، ولكن الكبير وفق المثل الشعبي المصري، الكبير كبير بفعله مش بسنه. فلتكن افعالكم افعال كبار وليس افعال صغار. من يقف ليرقص في الشارع فيتحمل تبعات رقصه، هو المسؤول عن هذا الرقص. من يتخيل انه يستطيع ان يطيح باحد بسبب رقصه، اعتقد انه واهي. هذه الثانيه. النقطه الثانيه بقى نتكلم، او الثالثه طب. عشان نكون صرحاء يعني. اي قرار انا اخدته هو قرار واضح جدا. واحد قاعد في بيتهم وبيقول لي انا مش جاي اشتغل، اقعد في بيتكم، ينهى انتدابك، لا ادفع لك اموال مقابل الجلوس في المنزل.
جميل.
هذا مال عام يجب الحفاظ عليه. من يتخيل انه له قوه او له سطوه او انه سيقوم بلي ذراعي فلينسى هذا الامر. انتهى عصر ان يذهب احد لياتي باحد من منزله. عفوا، انتهى هذا العصر. هذه واحده. النقطه الثانيه، عندما تتكلم عن إدارة فأنت تتكلم عن إدارة واضحة. عندما يكون لدي سلسلة الأعمال الكاملة ومن ضمنها أعمال فؤاد حداد رحمة الله عليه، وهي 12 مجلدا تمام. عندما يتقاضى رئيس الهيئة اللي هو رئيس السلسلة بالمصادفة أيضا كويس، عن كل جزء 700 جنيه،
عن كل جزء 700 جنيه.
أيوه. هتستغرب اكتر لما تلاقي، لان في اعمال ليوسف القعيد لم تصدر بعد، انه كان في عقد وهو راح يسحب اعماله، وده حقه، ما عندناش ازمه اطلاقا في ده خالص انه يسحب اعماله. لكن لما تكتشف انها ستصل الى 34 جزء.
34 جزء ليوسف القعيد اعمال كامله.
عندما تكتشف ان هناك عن كل كتاب يصدر في الاعمال الكامله مكافاه. ازاي؟ مش فاهم انا. بنعمل مكافأة لرئيس الهيئة على شغله، ولا على السلاسل اللي بيرأسها، ولا ولا ولا. عندما يكون لديك إعلانات غريبة تقدم في مجلات محدش بيقراها أو محدش يعرفها، ومش هتحقق نجاح ليك. لما يكون مجلة إبداع اللي بيرأسها أحمد عماطي حجازي بتوزع من 7 ل 11%، يعني مرتجع من 93 ل 89%.
93% من مجلة إبداع
مرتجع،
مرتجع
بيرجع، وهي مجلة النخبة، وهي مجلة النخبة بالمصادفة، يعني أعتقد إن النخبة حتى ما بيقروهاش. ومفيش مراجعات لسياسة المجلات دي، يعني محدش بيراجع سياسة المجلات دي. في النهاية من يستفيد من هذه المجلة هم من يشتري هذه المجلة بالكيلو في آخر العام، لما تباع بالربطة وبالكيلو. لما حافظ على المال العام بقى، ان في مكافآت بتصرف على هذه الأشياء وبتدفع، واجه حافظ عليه تصبح أنت من يهدم القامات ومن إلى آخر هذه الدباجات الغريبة والعجيبة.
وبالمناسبة دكتور علاء، نحب نستوضح من حضرتك، لأن برضو الصحف طمست هذه القضية أو عرضتها على طريقتها، هو إيه التعاقد، مضمون التعاقد بين الهيئة وبين الشاعر عبد الرحمن الأبنودي؟
لا، في مشكلة موجودة هم مش عايزين يتكلموا فيها بصراحة. وأنا بتكلم، بص يعني إحنا بنخاف من إيه؟ بنتكسف من إيه؟ مش ده عقد وتوقع ما بين طرفين هو كسف أي حد من الأطراف أن يمضي؟ لا، مضوا. طيب تعالوا نتكلم بصراحة.
تمام.
عقد عبد الرحمن الأبنودي 50,000 جنيه عند التوقيع وقبضهم، ده على توقيع العقد.
يعني عبد الرحمن الأبنودي بقى وقع وخد بالفعل 50,000 جنيه
مكتوب في العقد كده
من الوزارة. تمام.
من الهيئة العامة،
من الهيئة العامة للكتاب.
وكان هياخد 50,000 جنيه عندما يصدر أول كتاب، بمجرد صدوره من الأعمال الكاملة ياخد 50,000 جنيه تانية، ويبتدي الحساب بعد 6 شهور، كل 6 شهور يحاسبوه. تمام.
ده التوتال بتاع المبلغ يوصل لكام؟
لا ده بقى ما نعرفوش، ده مش واضح.
مش واضح.
لانه في قيمه بتتاخد من قيمه الغلاف اللي هي 25%. لكن في النهايه انت قدام، انا قلت له ببساطه هو راح يطلب اعماله الكامله، فالطلب مني رجع ال 50,000 جنيه وخد اعمالك الكامله، لا مشكله في هذا.
منطقي جدا،
يعني ده مال الشعب، ده مال فائده، يعني ده مال الشعب، ده مال دوله، وبالتالي انت مش من حقك تتغاضى عن اي شيء، ومن حقك تتنازل عن اي شيء، ده مش من حقي ولا من حقك ولا من حق اي حد. فلنكن واضحين وعلى قدر كبير من الصراحه والوضوح. ما ينفعش بقى ان احنا نضحك على نفسنا ونقول اصل ده قامه كبيره او قامه صغيره. لا، اي تعاقد مع اي حد مهما على شانه او صغر عليه ان يدفع الفلوس اللي هو خدها، لو هو عايز يلغي عقده مفيش ازمه في ده خالص، وبمنتهى الاريحيه اتفضل هات خد انتهى الموضوع. اي بقى كلام تاني بيتقال انا غير مسؤول عنه، ده اللي انا بتكلم عنه وده اللي انا مسؤول عنه. لما يبقى في عندك اشياء اخرى كثيره جدا،
حضرتك كنت صارما في التعامل مع قضيه العقود بقطع النظر عن الاطراف الموقعه
تماما. لان هذا الامر يسري على كاتب كبير وفق وجهه نظرهم او كاتب صغير برضه وفق وجهه نظرهم، هو في النهايه الاثنين متساويين قدام الهيئه دي، هيئه وعقود وحقوق، يعني شيء حكومي وشيء مال دوله، مش من حقي ولا من حق اي انسان كائن مكانه يتنازل عنه او يتغاضى عنه، ده ما ينفعش. كون بقى ان يتم تفسير بقى، هو دايما عندهم حاله من حالات لي يعني الاعناق للاشياء، يعني يقول لك اصل الكاتب الكبير والكاتب الصغير والقمه والقاع انا بقول لهم من يرتضي ان يكون قزما فليقبل بان يكون الاخرين قامات عليه، ويشعر بضاله شانه امامهم، وده شيء هو يزعر منه. لا، مش عندنا ازمه اطلاقا، هو في النهايه مضى عقد وخد فلوس، بس يرجع الفلوس ياخد، مفيش مشكله ياخد اعماله كامله، ما عندناش ازمه، مرحبا
بي. على الاقل يخلي المكان لطوابير اخرى تنتظر توقيع عقود مماثله باعمال جديده، وهذا حق الشعب المصري.
ده اكيد في مشكله، هم بيعتبروا نفسهم ايه، الحد الفاصل او الحد النهائي للابداع والمثقفين المصريين، وده كلام مش صحيح. مصر فيها كم من المثقفين غير عادي، ولكن لا يسلط عليه الضوء. هدي لك مثال اخر، عندنا حاجه اسمها اللجان، فتلاقي احد الاعضاء ده في 50 لجنه كويس، وتلاقيه رئيس لجنه وعضو في لجنه، وبيبدلوا بقى، يعني كل واحد رئيس لجنه يبقى عنده عضو في لجنه ثانيه،
شطرنج.
يعني بالظبط هي كده ايه، لوحه من لوحه، يعني سلسله، هي حاله من سلسله المتصله مع بعضها. ده ما ينفعش. هقولها لك بصراحه، انا قلت قرار ان ما فيش حد هيبقى موجود في اكتر من لجنه، اللي يمسك لجنه يسيب اماكن، لان مليانه البلد مليانه. طب هجيب رؤى جديده منين؟ يعني هجيب افكار جديده منين لما يتغير الناس دول؟ لما في عندي 1 و2 و4 و10 و100 و200 في اللجان، دي الدماء الجديده هتكون موجوده. فلا، انت كده بتوقف شيء معين. لما جيت لما تلاقي تكتشف ان عندك اي قطاع خاص هو حر في الاصاله بالدي، لكن لما يبقى عندي قطاع، يعني عندي في الحكومه كويس او في شيء حكومي مؤسسات دوله، عندي رؤساء قطاعات بياخدوا 16,000 جنيه شهريا، 8,000 جنيه،
16,000 جنيه شهريا،
ايوه 8,000 جنيه كل 3 شهور، ومكافئات جهد غير عادي غير اللجان اللي بيحضروها، وفي الاخر يبقى عندك مجلات مرتجع، كتب مرتجع، مفيش حاجه بتتباع. طيب المطلوب مني اعمل ايه يعني؟ المطلوب مني احافظ على الحاجات دي ولا اسيبها؟ اسيب الامور تمشي بالشكل ده؟ ابقى انا راجل بهزر. المطلوب انك تحافظ على مال الشعب، لان هذا المال تقدم به خدمه ثقافيه، ولازم تقدم الخدمه الثقافيه دي لاصحابها. لما يبقى عندي حتى المجلة لو بعت أعدادها بالكامل مش هتغطي قيمة تكلفتها، لكن في النهاية تكون قدمت الخدمة الثقافية المطلوبة منها، هنا تستحق الدعم مني. هدي لك مثال بسلسلة الذخائر فات أصول الثقافة. على الرغم من وفاة الكتاب تتقدم كتبهم في هذه السلسلة منذ زمن بعيد، إلا أن هذه السلسلة توزع 100%
100% سلسلة الذخائر،
ودائما هتلاقيها يعني النسبة أنا اتصدمت لقيت 100% مبيعات، هتلاقي 90% 95%، أنت بتتكلم في أرقام واضحة في المعالم، لا دعاية ولا حد بيتكلم عنهم ولا حد بيطنطن لهم ولا هم أعضاء في اللجان ولا هم بيخدموا على حد ولا أي حاجة خاصة، ناس ماتت لكن أعمالهم هي اللي بتبيع، شغلهم حقيقي واضح إن ده لازم تشتريه. القارئ المصري ذكي وفطن ويعلم تماما ماذا يقتني وماذا لا يلتفت إليه، ولتكن هذه واضحة أمامهم جميعا. المشكلة عندهم إن أنا يعني من خارج الشلة ما عنديش حسابات، كنت مثقف مستقل وأنشر في الخارج ولا أنشر، فبالتالي
بالمناسبة لازم أقول للناس برضو أن حضرتك تعاونت مع المفكر الكبير الراحل الدكتور المسيري في موسوعته الشهيرة عن اليهودية والصهيونية. حضرتك عملت إلى جوار الدكتور المسيري كم عام تقريبا؟
فإحنا مش كم، إحنا علاقتنا يعني رحمة الله عليه استمرت حتى وفاته، لأنه كان بمثابة الأب والأستاذ، وبقول لهم يعني إيه أستاذ؟ هو ده عبد الوهاب المسيري، أما اللي موجود قدامنا في الحياة الثقافية اللي إحنا بنعيشها هو معلم وصبي، عفوا في التعبير، هو مش معلم بمعنى معلم صنعة أو حرفة، لا هو معلم وصبي. أنا كنت بتعامل مع أستاذ وتلميذ، وهذا الرجل كان أب وأستاذ، وأنا بقول هذا الكلام. كنا يعني نختلف ونتفق، ولكن هناك احترام وهناك قدر من الوعي بالحرية، وبأن أن مش عارف الله يرحمه، يعني هقول لي شيء رائع أنك تشعر بأن هذا الرجل كان يعطيك دفعة قوية جدا لكي تكون كبيرا لا أن تكون قزما، ده الفرق.
جميل. طيب يعني أنا شفت لقاء ثلاثي كده جمع الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور سعيد توفيق والدكتور جابر عصفور، وغريب جدا أن الدكتور جابر عصفور يعني يعود إلى المشهد مرة أخرى ويقود حركة ثورية، وطبعا أنا بقول أنه هو كان أحد يعني يمكن آخر وزير ثقافة أقسم القسم الوزاري بعد اندلاع ثورة 25 يناير، فغريب قوي أنه يعود إلى المشهد ويتشح بثياب الثورية. يعني المشهد ده بالنسبة لي كمثقف يرصد تطورات الأحداث يبدو غريبا وغير مفهوم، أو زي ما بيقولوا كده تغريد خارج السرب. لكن الدكتور سعيد توفيق ياريت حضرتك تشرح لي ظروف إنهاء عمله كأمين عام للمجلس الأعلى للثقافة، لأنه هو يعني يكاد يفهم من الكلام يعني إنه هو ترك المسألة بمحض اختياره، وبعض الناس بيقولوا إنه تعرض لضغوط، يعني أثيرت مسائل كثيرة. إيه ظروف إنهاء فترة الدكتور سعيد توفيق كأمين عام للمجلس الأعلى للثقافة؟
بص، الدكتور سعيد توفيق ببساطة قدم استقالته وقبلت ببساطة، بس يعني مش عارف إيه الأزمة في إيه، لأن هو كتب حاجة غريبة جدا أنا استغربت لها، إنه قال لك إخوانة الوزارة وإن في واحد إخوان وقعد يعني في كلام قاعد يقوله كده، فقلت لهم هاتوا لي القرار بتاع الراجل ده، الراجل ده موجود من قبل بروح الوزارة يعني، فاكتشفت إن لجنة الاختيار كانت الدكتور سعيد توفيق هو اللي مختاره. هل لمجرد ان هو كان بيوقف مرتبك او بيوقف مكافئتك يصبح هذا الرجل اخوانيا قبل ما انا اروح الوزاره؟ انا مش مسؤول عن ده. تاني حاجه، الراجل كان عنده اسبابه اللي بيقولها، بيقول لك البند يعني حصل كذا محتاجين تعزيز مالي، بيتكلم في مساله يعني مساله ورقيه تماما يعني مساله اجراءات يعني، هو اعتبرها مساله خاصه به يعني. لكن الاغرب انه يتحول هذا الرجل الى اخوان، انه يتحول انه يعني يوصم بانه اخوان او انه اخوان. طب مين اللي مختاره؟ مش انت اللي اخترته؟ مش انت كنت لجنه القيادات؟ وبعدين يقول لك اصل احنا اخطانا، فبقول له انا طب مش يمكن انت اخطات دلوقتي يا دكتور سعيد في تصوراتك عني وعن الوزاره وعن سياسه الوزاره؟ حاول تراجع نفسك وتشوف اذا كنت اخطات او ما اخطاتش، لان انت زي ما اخطات مع هذا الرجل اعتقد انك ممكن تكون مخطئ الان جل من لا يسوى.
جميل. يعني اليس غريبا دكتور علاء انهم يعني يقولون الان احنا هنجتمع كلجان مجلس اعلى للثقافه فيما بيننا وننتخب امينا عاما فيما بيننا بجمعية عمومية نشكلها فيما بيننا.
لكن هنا في سؤال باريس يعني مثلا
هو الاكتر من 26 لجنة دول جايين بالانتخاب اصلا؟
لا بص هقولك على حاجة، هو في ازمة موجودة هم معينين اصلا يعني. النقطة التانية هو عندهم في مشكلة ان هم هذا المجلس لا يتم التغيير فيه الا بالوفاة.
ده حقيقي؟ تمام.
لا ما نتكلم بصراحة.
صحيح يعني.
مات ينزل واحد مكانه، مات ينزل واحد مكانه، يعني ايه المشهد العبثي اللي احنا قاعدين فيه ده؟ كأن المجلس على الثقافة ده حكرا على مجموعة من الناس دون غيره. طب والله انا بفكر يعني انا فعلا كنت بفكر في ان يعني ان كل المحافظات تبقى ممثلة،
وده المنطقي
وده الطبيعي.
ده انا اكاد اقول لحضرتك يعني ايه المشكلة اللي حصل بعد ثورة 25 يناير للجان عمل مذابح ما تعملتش في عهد فاروق حسني، يعني تم الإطاحة فعلا بممثل الأقاليم زي قاسم مسعد عليوة وغيره وغيره وغيره، كان ممثلوا الأقاليم كانوا يلعبون أدوارا كبيرة في اللجان في التشكيل الجديد، يعني تم الإطاحة بهم. وطبعا زي ما حضرتك عارف اتمطوحت المسؤوليات. سألنا الدكتور شاكر عبد الحميد هو إيه التشكيل الغريب ده، ودي برضو طموحات الثورة وطموحات ما بعد الثورة، قال والله اللي اختار الدكتور عماد أبو غازي. رحنا للدكتور عماد ابو غازي قال لا والله ده اللي اختار الدكتور شاكر، وتحولت المساله الى كره مطاطيه تتقاذف. حضرتك في تصور حضرتك في معايير جديده لاختيار لجان المجلس الاعلى للثقافه برمتها؟
اكيد طبعا، اكيد لازم تتغير. ما كان قبل الثوره لا يمكن ان يكون بعد الثوره بمنتهى الوضوح والصراحه. بعدين عفوا بقى، ثقافه النخب انتهت، يعني هم لازم يعترفوا بده لان ده حصل في العالم كله. تاني حاجة، الخطاب الثقافي الذين يقدمونه هو خطاب عتيق وقديم وبالي، وانا بقول هذا الكلام وعايز حد يطلع يرد عليه بده. خطابكو خطاب حداثي انتهى ومات وابيد وقضي عليه. نحن الان في مرحلة ما بعد الحدث، عندما يتكلم احد فلتتكلموا بمصطلحات الان ولا تتكلمون بمصطلحات الماضي الذين تعيبون على غيركم انهم يعودوا الى الماضي. تمام؟ مش ده الخطاب الثقافي اللي انتوا عمين تقولوه؟ تفاجأ بان ما زالت الناس تتكلم عن الليبرالية وانت في ما بعد الليبرالية، يعني في مرحلتين، الليبرالية يعني الجديدة وما بعد الليبرالية، ولا حد بيتكلم عن دول. يقولك الليبرالية طول النهار والليل عمال يقولك الليبرالية. طب اشرح لي ايه دول، وضح للناس، ولا انت واقف عند منطقة معينة مش قادر تتخطاها. التنوير ايه اللي بتتكلمه؟ التنوير قضي الأرض.
هل حضرتك حاسس انه لدى هذه النخب أنواع من التخوفات، إنهم يأنسون في وزير ثقافة مصر الجديد أنواعا من الولاءات للهوية الإسلامية؟ في تخوف من الجزئية دي عندهم؟
مش تخوف، هم بيتخوفوا على مصالح. لو حصل لهم تطمينات وسط هوية إسلامية هيقعدوا، مش عندهمش أزمة. تعالوا بقى نتكلم،
يعني مش قضايا فكرية، هي المسألة كلها صفقات.
بص عشان نتكلم بصراحة، هوية مصر إسلامية؟ إسلامية بوضوح، حتى المسيحيين بتوعها هويتهم اسلاميه، يرجع في ذلك الى مكرم عبيد وانور عبد الملك.
بس القاعده المسلم بها دي كان مسلم بها في اروقه وزاره الثقافه والمجلس الاعلى للثقافه،
ده موضوع
يوم أنت... منح سيد القمني مثلا جائزه الدوله الشهيره.
يقولوا اللي هم عايزين يعملوه، يقولوا انا بتكلم في وضع عام. اللي قالوا اثنين من المسيحيين مكرم عبيد وانور عبد الملك، الاثنين قالوا الكلام ده. لو هم مش قايلينهم بقى دي مشكلتهم مش مشكلتنا. تاني حاجة، ما حدش يقعد يقول لي الكاتب الكبير والكاتب الضخم والناقد العتل والحاجات دي كلها. لا معلش انا اسف، يعني ما حدش يقارن لي نفسه بسراماجو، اوعوا. كويس، انا هجيب لكم بقى اللي من بره. كويس، عشان نتكلم، تعالوا بقى نتكلم على اللي بره. ما تقارنيش نفسك يعني بسيد زعلكة ولا مش عارف ايه، لا ما مش عايزين كلام فارغ. يعني عايز تقارن نفسك، قارن نفسك بسراماجو بمركيز. عايز تقارن نفسك كناقد، ايجلتون بقى، تعالى نكمل ايجلتون، جان فودليار، نتكلم بيبر ديو، نتكلم على اي حد من دول. تعالوا وريني شغلكم بقى في الاطار ده. لكن هتيجي تهزروا وتقولي اصلا النقد الضخم العطول للصنديد، هقول لك معلش اقعد يعني اقعد على جنب بقى واهدى كده شويه، مفيش داعي للكلام ده. النقطه الثالثه، ان انت ايه ما تفهمش ايه بقى فكره مثقف عندهم. كويس، فجاه تلاقي واحد يعني ايه طالع لك مثلا بيتكلم كده يقول لك المثقف وبتاع، عمال يشرح لك نظريه الثقافه والمثقف يتحسس مسدسه وبتاع، حاجات غريبه جدا يعني.
ها يعني حضرتك قريت مقال جلال امين في الشروق؟
مش فاهم يعني اصلا ده، هو احنا اتقابلنا عند عبد الوهاب المسيري،
هو كاتب كده وزير الثقافه الجديد يتحسس مسدسه،
هو اصلا اتقابلنا زمان عند عبد الوهاب المسيري وقعدنا اتكلمنا وقال لي انا عايز اقعد اقرا كتابك و الى اخر هذا الامر، وانتهى الامر خلاص.
انا استغربت انه بيقول في المقال انه في تنكيل، يعني ايه مظاهر التنكيل؟
لا هو مفيش مبرر
لما اخد موقع قيادي ان اغير في المواقع القياديه والهيئه المعاونه اللي معايا، يعني ايه مظاهر التنكيل اللي قالها في مقاله؟
لا هو في مبرر بص انا يعني ايه بقدم المبرر للتغيير اديهولكم وعايز حد يناقشني فيه ما بيناقشوكش في ده، فاجي اقول لك اخوان الوزراء تلاقي اساطير بقى بتطلع، واصل احنا مش عارفين هو مين، واصل هو مغمور، واصل هو مش كلام ساذج جدا يعني بصراحه بقعد اضحك عليه. اقول لك ببساطه يعني يجي يقول لك ايه، طب انا بقول لهم النهارده انا مشهور اكتر منكم كلكم، في حاجه تانية؟ ما بقتش مغمور، انا بشكركم على انتوا اللي انتوا عملتوه، ما بقتش مغمور، شكرا تمام، وهنزل الروايه وتعالوا بقى نتناقش فيها، وعايز حد ينقدها اكتر من كده اديني بقول لكم اهو، وجاهز وجاهز لاي شيء هتعملوه، ما عنديش ازمه. في النهايه ما ينفعش ان احنا بقى قاعدين بنتكلم في كلام ملوش اي معايير موضوعيه. انا عندي مسرح كان بيتفتح على 8 تذاكر من 620 تذكره، حفله بتقدم
20 تذكره بتطبع.
أيوة. لا ما بتطبعش، ما بتتباعش منها الا 8،
يباع 8 تذاكر بس.
انت
يعني عدد اللي في القاعه 8
اللي انت بعته تذاكر 8 تذاكر. اقصى حاجه وصلت لها 50 تذكره. انا بكلمك دي عشان الناس تبقى واضحه الصوره قدامهم ان دي اسباب موضوع.
انا سمعت الدكتوره ايناس عبد الدايم بترد على الجزئيه دي، بتقول يعني وزاره الثقافه هيئه خدميه وليس مطلوبا منها الربح.
جميل. هيئه خدميه مش مطلوب منها الربح، لو اتباع 620 تذكره مفيش ربح، خدميه برضه، بس هنا تستحق ان انا ادفع. لكن 8 تذاكر يبقى سوء اداره، يبقى انت رايح في وقت مش شغال، لانك رايح في وقت امتحانات. مين اللي يروح يتفرج على عرض في وقت امتحانات؟ مين اللي يروح يتفرج على اوبرا عايده في وسط امتحانات نهايه العام الدراسي ويبقى فيها 25 تذكره؟ ايه ده، بجيب اوبرا وبشغل عازفين واوبرا ومسرح وتكييف وكهرباء واضاءه و و و، وفي الاخر تيجي تقول لي بقدم خدمه؟ ما تنتظر، في اوقات ذروه وفي اوقات ميته. ايه اللي يخليك تعرف اوقات ميته؟ وايه اللي يخليك تصرف فلوس في اوقات ميته؟ ما توفر هذه الفلوس للاوقات اللي ممكن يبقى فيها الذروه متحققه لو انت عايز ده. لكن في مشكله ان في عندي مظاهر احتفاليه او شو او عرض، ودايما اكذوبه ان احنا يعني او في اكذوبه كده مستتره علينا، ايه الثقافه يعني ايه خدميه ومش متفهم الربح. ماشي صحيح، بس هل هي وصلت؟ هل وصلت لاقصى درجه وصلت للمستهدف منها من المتفرجين والمتلقين ولا ما وصلتش؟ لا ما وصلتش، يبقى انت انتفع عنك اصلا صفة الدعم اللي المفروض اقدمه لك. المجلة اللي بتبيع من 4000 نسخة 300 نسخة، ايه المطلوب مني؟ يعني تقول لي اصل دي طب واللي بيبيع 100% واللي بيبيع 50%، طب بيع 50% هتاخد الدعم كاملا، لكن تبيع لي 8 تذاكر انا مش عارف النسبة تتحسب ازاي يعني.
وكله مدفوع من ضرائبنا واموالنا.
لا ده ايه، ناس مسافرة وقاعدة في اوتيل وبوكيت ماني و و و، طب ما كل ده محسوب، دي فلوس بدفعها عشان 8 يتفرجوا. طب ما تنتظر يخلص موسم امتحانات واعمل عرضك، لما تكتشف ان ده متكرر وموجود يبقى ده اسمه ايه؟ انت بيجي يقول لك اصل دي قامات، قامات من ناحيه ايه؟ انا ماليش دعوه بالقامات بتاعتهم اصلا، ولا بتكلم في النواحي الفنيه بتاعتهم ولا يعني.
في موقع صحفي طريف جدا يعني، اي واحد بيروح دلوقتي للمكتب معتصما يتقال عليه الكاتب الكبير، الكاتبه الكبيره، الفنانه الكبيره. لا اي واحد في المعسكر الاخر يتحفظ يتقال مجردا من الالقاب.
لا ما هو ده طبيعي
يعني، ده تقليد صحفي ماشي بقاله يومين.
لا هو بص انت عندك يا مثلا تلاقي صحفيين جايين ايه يقول لك اصل دول قامات. جالي صحفيين كده وانا عارف هيتكتب ايه يعني، اتنين جايين لي من صحيفه بيتكلموا، انا اعتقد انا عارف عايزين يعملوا حوار سلبي في جريده معينه يعني. انا فهمت ده يعني. في النهايه طول الوقت عمال يقول لك قامات ورموز. قلت لهم بالنسبه لكم يعني دي وجهه نظركم انتوا احرار فيها يعني، بس ما تطلبنيش ان انا اتبنى ده. اصل دول كذا. قلت لهم انتوا عايزين تقنعوني ان دول هم مصر، هم مثقفي مصر، الاقل يعني محافظات مصر مليئه بمثقفين وفنانين على اعلى قدر ممكن، ولكن لم ياخذوا حقهم من الدعايه ولا من الضوء. انا مطلوب؟ لا انا عايز دول، دول انا عايزهم.
جميل. انا هرجع لنفس هذه النقطه بس احنا عشان ندي للناس برضو خلفيه او فكره لحقيقه ما قام به وزير الثقافه الدكتور علاء عبد العزيز من محاولات تطهير في الفتره الماضيه. اخواننا في طاقم الاعداد، طاقم الاعداد الرائع معي، اعدوا تقريرا حول جهود وزير الثقافه الجديد في الفتره الماضيه. نشوف هذا التقرير ثم نعود الى طاوله الحوار معقبين محللين مع شؤون الثقافه المصريه وشجونها والعهد الثقافي الجديد. نشوف التقرير ثم نعود لحضراتكم فابقوا معنا.
وزير تطهير الثقافة هو الاسم الذي أطلقه بعضهم على الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة الجديد، والذي تبنى منذ توليه المسؤولية سياسة جديدة للوزارة حددها في عدد من تصريحاته، حيث جعل على رأس أولوياته تطهير الوزارة من كل الفاسدين والحفاظ على مكتسبات الثورة المصرية. رئيس دار الأبراء إيناس عبد الدايم ورئيس الهيئة العامة للكتاب أحمد مجاهد وأعداد أخرى من قيادات وزارة الثقافة أطاح بها الوزير الجديد بعد توليه منصبه بأيام قليلة وسط معارضة بعض المثقفين وتأييد كثيرين من العاملين بالوزارة. ضبط المسار المالي في الوزارة وإلغاء المهرجانات الشكلية واللجان التي لا قيمة لها وإلغاء مظاهر البذخ في الرواتب والمنح والمكافآت والقضاء على الفساد أسباب عديدة ذكرها الوزير في معرض رده على اتهامه بمحاربة المثقفين. قرارات الوزير نتجت عنها مظاهرات متباينة بعضها مؤيد قام بها عاملون بالوزارة أكدوا وقوفهم بجانب وزير يحارب دولة عميقة في الفساد، ومظاهرات أخرى معارضة قادها بعض المثقفين المحسوبين على النظام السابق وبعض الممثلين والمخرجين المتضامنين معهم. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث أعلنت بعض الأحزاب وقوفها مع سياسات الوزير مثل حزب البناء والتنمية الذي أصدر بيانا أكد فيه دعمه وتأييده لقرارات الوزير. المشهد الجديد للوزير لم يقتصر على هذه الأحداث، بل جاءت مشاركته في مسيرة اليوم العالمي للقدس لتقدم صورة مغايرة تماما عن سابقيه من وزراء الثقافة، والتي كانت دوما تسقط الثقافة الإسلامية وقضاياها ومقدساتها من حساباتها، وهو مشهد اعتبره مراقبون دليلا حقيقيا على التغيير الذي طرأ على وزارة الثقافة وسياساتها، وهو ما يشير بطرف خفي إلى هوية معارض الوزير الجديد.
كنت ألا حاجة ليا واللي ينكر
دكتور علاء، يعني كيف بدا لك المشهد؟ أولا، هل توقعت أن تصل معارضة الخصوم إلى هذه السقوف من الحدة، إلى حد التقاطر إلى مكتب الوزير ومحاولة احتلاله؟ يعني وصل في ذهنك حضرتك في تصورك في السيناريو الذي وضعته لمواجهة يعني هذه الدولة العميقة داخل الوزارة أن يصلوا في عدائهم إلى هذه السقوف
وأكثر
وأكثر؟
أنا وصلني تهديد بالقتل،
تهديدات بالقتل،
وبقول لهم مكمل وبتهزر. بس مشكلتهم، يعني هقولها لك بصراحة، اللي ينزل في ثورة وعنده استعداد ان يكون شهيد او مصاب ما اعتقدش ان هيخاف من دول مهما يعملوا. انا بقول لهم تعال بص، يعني انا بتمنى ان انتوا تتفرجوا على اللقطات اللي هم قاعدين فيها ونبعتها لاحد المحللين النفسيين ولا اطباء
نفسيين. انا كنت لسه هعقب لحضرتك في صورة للفنان سامح الصريتي تقريبا، يعني ده نايم على الكنبة.
لا يعني بص، أنا هقول لك اتفرج عليهم وشوف الحالة اللي هم فيها، وانا بستمتع جدا وانا بتفرج على اللي هم بيعملوه. فكرة ان انت تبقى جوه قاعد كده وعندك احساس ما متخيل جواك، عيشوا معاه كتير واحلموا بيه كتير، بس في النهاية ولا شيء. وبقول لهم ولا شيء، لازم تبقوا فاهمين. احنا نزلنا، وما بحبش اقول الكلام ده بس انا بقوله، انا لما نزلت كان عندي استعداد ان اكون شهيد او مصاب، وبالتالي ما عنديش أزمة في ان انا اكون شهيد او في معركة تطهير الثقافة المصرية من هذه الاوهام اللي عشنا فيها كتير، حتى لو دفعت حياتي تمن ده ما بقاش يفرق معي. انا مكمل بعون الله وبأمره، وبقولها انا واخد مددي من ربي ومن رضا امي ومن دعاء الناس ليا، بس اللي عنده سلاح اقوى من ده يواجهني بيه، وهفضل اقولها طول عمري، اللي عنده سلاح اقوى من ده يواجهني بيه. بقول لهم انتوا هتنتهي، الامور بتاعتكم كلها هتنتهي، خلاص اعملوا كل ما بدلكم، ولكن نهايتكم الى زوال لا يصح الا الصحيح.
جميل. لكن وجود هذه الاعداد داخل مكتب وزارة الثقافة، مش في تخوف على الملفات على المقتنيات؟ يعني انا بصراحة متخوف من سيناريو اتلاف المستندات، واعتقد انه معي طابور طويل ممن داخلهم هذه الهواجس، لانه الدولة العميقة لما بتحس انه سيف المساءلة القانونية بيقرب منها بتلجأ الى هذه الوسائل في طمس معالم المستندات ومعالم القضايا. وعندنا نحن لسنا بعيدين عن عملية فرم المستندات وحريق محكمة باب الخلق، فوجود برضو عناصر من الدولة العميقة اللي كانت متربحة من الأوضاع القديمة في وزارة الثقافة داخل المكتب الآن يخوفنا على المستندات الموجودة، على الملفات الموجودة، محاولة طمس أدلة الفساد. الاحتمال ده يعني أنا عرفت كمان أنه الأستاذ عصام شرف قدم يعني مذكرة في القسم، مذكرة رسمية أنه في تخوف أن المعتصمين، هم طبعا مش معتصمين، ده مش شكل اعتصام، الاعتصام له آلية سلمية معروفة في العالم كله، لكن هو متخوف أنه اللي موجودين الآن في الوزارة يتلفون المقتنيات والملفات والمستندات. طب الحل؟
والله دي مش مسؤوليتي أنا، دي مسؤولية ناس أخرى، مسؤولية جهات أخرى، هم اللي يروحوا يشوفوا مسؤولياتهم. إذا مش عارفين يشوفوا مسؤولياتهم، يعني أي حد يشوف مسؤوليته، لأن أنا مش مسؤول عن ده، لكن لو دي مسؤوليتي أنا أو أحالوها إلي أنا هعرف أتصرف، ما عنديش أزمة إطلاقا. مش عارف أقول لك إيه بصراحة، يعني من العبث إن أنت تكتشف النهاردة بعد سنتين من الثورة ان الدولة، ان انا بسميها الدولة الفاسدة، مسماش الدولة العميقة. الدولة العميقة شيء يعني مصطلح ايجابي، لكن الدولة الفاسدة هو مصطلح سلبي. الدولة العميقة هي اللي قدرت في 18 يوم تقدر تحمي نفسها، لكن الدولة الفاسدة هي اللي بتلعب دلوقتي. هل انت متخيل انهم كانوا ممكن يخشوا المبنى بتاع الوزارة والمكتب او الصالون بتاع الوزارة لولا تواطؤ من الداخل؟ لان اليوم ده انا اصلا ده يوم مجلس وزراء، فلما يجي ناس تكذب على الباب وفق ما قاله لي بتوع المكتب، اصل احنا عندنا ميعاد مع الوزير، ميعاد ايه؟ في يوم اربع ميعاد مجلس وزراء، تمام. دخلوا جوه، لا اصل احنا هنكتب بيان وهنمشي. كتبوا البيان، طبعا في بيان ولا حاجه يعني، لا اصل احنا معتصمين. بس ببساطه شديده جدا، متخيلين انا ممكن اقعد مع ناس زي دول بيكذبوا؟ عايز تيجي تعال قدام الناس كلها والصحفيين ووسائل الاعلام وهواجهك. انا ما بخافش، لو انت خايف خلاص بالورق وبالمستندات، وهطلع لكم الورق كله، هطلع لكم الايصالات بتاعت الفلوس 15000 50000 و30000 و20000، وهطلع كل الورق، وهيبقى على عينك يا تاجر، واللي ما يشتري يتفرج بالتعبير الشعبي، تمام. لو تقدروا تعملوا ده تعالوا، لما تيجي نتكلم بقى تعالوا نتكلم كده بس قدام الناس كلها. لكن جاي تقول لي اصلنا واخوانا ومش اخوانا، واسطوره سخيفه وبقت دمها تقيل قوي بصراحه، يعني فكره ان وزاره الثقافه قاصره على نوعيه معينه من البشر، كان جينات الابداع عند ناس معينه دون غيرهم، كان المثقف لفظ مثقف عند شخص محدد بعينه في له مواصفات. ايه الكلام الغريب ده؟ ايه المضحك ده؟ ايه الكلام المضحك ده؟ وزارة الثقافة مفتوحة لكل المصريين من كل أنواعهم واختلافاتهم واتجاهاتهم، ما عنديش أزمة، لكن بشرط كفاءة أمانة، غير كده ما يلزمنيش. بس لكن فكرة إنك تيجي تقولي أصلنا وإحنا ومجموعة وهنخش وغيرنا لأ، لأ آسف مرفوض هذا الكلام. فليدخل هذه الوزارة ويعمل بها كل شخص يتمتع بالكفاءة والأمانة مهما كان اتجاهه، بس هو رافضين ده طول الوقت. انت عندك أزمة ان هم احنا مش عايزين حد يبقى معانا، مين انتوا ما تعرفش. المحافظات يعني المحافظات ببساطة مستبعدة، خش على أصول الثقافة. النهاردة انا كنت في قصر ثقافة رود الفرج، فضيحة، مفيش مدير، مش موجود مدير القصر، مش موجود، كلب موجود قاعد، كلاب ضل قاعده جوه ومصورهم، قاعد كبار الزوار تخش تلاقي شاي وسكر ومش عارف كوبايات محطوطه فيه، كمبيوتر فوق القاع مش شغال ليه؟ ما في الفواتير ما اتدفعتش. الموضوع تحول لتحقيق النهارده. انتوا بتطلبوني بايه؟ بتطلبوني ان انا ما تابعش الحالات دي؟ ما اشوفش؟ يا ريت بس تخشوا على دار الكتب والوثائق النهارده. شيء محزن. هل تعلم ان عندنا حاجه اسمها مقتنيات الدار لم تجرد حتى اليوم؟ المقتنيات دي مفيش فيها جرد، ملهاش جرد، فيها درر، فيها اشياء مخيفه.
الحقيقه احنا كان معانا الاستاذ بكري سلطان وبعض الناس اللي من ابناء الدار، وكنا فجرنا فضيحة الفساد داخل دار الكتب والوثائق من أشهر طويلة، وعرضنا هنا في هذه الشاشة ما يقرب من 100 مستند تثبت فسادا صارخا وضياع مخطوطات، يعني بما فيها مخطوطة الإمام الشافعي، ويعني مسائل محزنة، يعني أشياء لا تقدر بثمن، يعني لا يمكن تقويمها ولا تقديرها بثمن. وعرفنا كمان ده فضلا عن أنه يعني في بعض العقود المشبوهة اللي وقعت مع أطراف أخرى، ما نفهمش يعني عقد شركة ألايت سوفت، عقد مؤسسة فورد الأمريكية اللي بتدس أنفها داخل الدار وأحشاء الوضع الأرشيفي لمصر. يعني الحقيقة وجدنا صورة مروعة.
للأسف أنت لو جيت لو النهاردة شفت الوضع أنت يعني تصاب بحالة من حالات الفزع الشديد. أولا الناس اللي جوه عايشين في ظروف جوه أماكن سيئة التهوية، من يعني حتى مش ممكن الوثائق لها درجة حرارة ودرجة رطوبة ولها ظروف ومؤامات لازم تكون موجودة فيها، ده مش موجود، ده مش متاح. الناس اللي كانت موجودة قبل كده كانت بتعمل ايه انا معرفش، يعني كانوا موجودين بيعملوا ايه مش فاهم، يعني انا مش عارف، انا ده اللي نفسي اعرفه. الناس بتبكي على ايه انا مش عارف، الناس قاعدة بتعيط وبتقطع في هدومها وبيقول لك احنا كنا مش فاهم، انا مش فاهم.
هو في ضياع مخطوطة الامام الشافعي تقريبا لم يحاسب احد.
انت في حاجات في اسرار انا مش هتكلم فيها، لكن في اشياء يعني هقول لك اكتشافات رائعة فجأة اقفل هذا الموضوع ليه ما تعرفش، اتقفل عليه ومحدش عايز يتكلم فيه. تعال فرجك على كمية يعني وثائق يعني
مدمرة، يعني مدمرة. مثير لعلامات الاستفهام يا دكتور علاء انه في كل مرة كانت بتقدم بلاغات للنائب العام كانت بترتطم يعني بمصير بنهاية النفق المظلم، لا تصدر احكام بتبرئة ولا بإدانة، بنلاقي الموضوع اختفى يعني اختفى واهيل عليه التراب.
هو مش اختفى، هو قبر. ما بيقبروا هذه المواضيع. انا بقول لك النهاردة انا اكتئبت جدا لاول مرة شفت كم من الوثائق في حالة مهينة ومفيش حد يعني ده ذاكرة مصر ارشيف مصر يعني بيضيع كده بمنتهى السهولة، بيتدمر بمنتهى السهولة. انتوا كل ده كنتوا نايمين، النهارده جايين تقولوا اصل الاخوانه ومش الاخوانه، ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه الكلام الفارغ اللي بيتقال ده؟ الوثائق موجوده والصور موجوده، خشوا على الموقع عندنا واتفرجوا على الصور. اللي بيتكلم على الاخوانه وبيتكلم على كذا دي كارثه، لان انتوا مش مهم الكارثه تقع من اصدقائنا، لكن لما يبقى في وضع الاصلاح من اعدائنا وفق تصوراتهم ده مرفوض. بص
للأسف. حتى لو حفظ اموال مصر
لا 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 هو لا يعنيهم ده، هو لا يعنيهم هذا الامر، هو عندهم ازمه، في ازمه ما انا شايف ان في ازمه يعني عندهم ما لهاش حل غير انهم يعني ايه، هو مش مهم تسقط مصر، مش مهم تدمر البلد، مش مهم تدمر الوثائق، مش مهم تتحرق الدنيا، المهم ان انت ما تنجحش، اي حد ما ينجحش. لما يبقى تعال نتكلم ببساطه، ايه ما انا عايز افهم، قولي لي فين المشكله، فين المشكله لما تلاقي وثائق بتتدمر انت لازم تحاول تنقذها، انك عايز تعمل حفظ الوثائق وعايز تعمل. تركيا عندها ارشيف، عندها دار كتب وثائق بتكسب من وراها ملايين، روسيا نفس الوضع، انت عندك ده ممكن حالك ده يحالك هذا الربح ويبقى مصدر من مصادر دخل مصر، بس يتحفظ صح. عندي ناس انت محتاج انك يعني في مشكله انك تعين الناس، لان في عندي ناس مثلا في اقسام.
بس حضرتك ما حسيتش لما بصيت في ملفات الفساد في الفتره الماضيه ان في شبه التآمر قد تدفع بنا الى اوضاع مخيفة؟ يعني انا كانوا يتهمسون في الاول انه في احتمالية لتسريب بعض الوثائق والمستندات التي تخص املاك اليهود في مصر، وانه في اطراف قد تكون ضالعة خارج حدود القطر المصري. يعني المسألة ما وصلش بحضرتك خيال التصور انه ممكن يكون في بالفعل مؤامرة اكبر بكثير من الداخل؟
انت عندك مؤامره من الداخل ومؤامره من الخارج، احنا مش هنضحك على بعض. انت عايز تقنعني الفساد ده كان موجود ومحدش دريان بيه؟ عايز تقنعني كل الفساد اللي موجود في الدوله ده ما كانش حد دريان بيه؟ ووزاره الثقافه جزء من الدوله. عايز تقنعني بايه؟ عايز تقنعني ان الامور مش ان يعني الوزارات مش مخترقه والوزارات مش فيها خلايا نايمه؟ انا بقول لهم الوزارات فيها خلايا نايمه، كل الوزارات فيها خلايا نايمه، كل مصالح الحكومه فيها خلايا نايمه، وبيشتغلوا بطريقه معينه لهدم هذه البلد، ده الحقيقي. انا في النهايه واحد ده تمام وبقول لهم لا، الثورة اللي ربنا أوجدها لن تنتهي بزوالها، سينتهي بزوالكم انتوا. اذا كنتوا واعيين بده وعيين مش واعيين بده فان غدا لنظره قريب. بس
جميل. طيب يعني انا عاوز برضو نقرب شوية من المجلس الاعلى للثقافة. حضرتك تابعت اكيد ملتقى الشعر العربي الاخير وما حدث فيه. اولا قبل ما تطرق للسياسات والمضامين واللوائح والقوانين وإعادة الهيكلة والكلام الكبير اللي سمعناه في الفترة الماضية ولم ينفذ حرف واحد منه، يعني الدكتور سعيد توفيق عمل معنا اجتماع وقال لنا هنعمل إعادة هيكلة وعملية التأبيد العضوية في اللجان ستنتهي وهيبقى في مدد مقننة وهيسيب وهنعمل لجنة قانونية برئاسة الدكتور نور الدين فرحات وفلان وعلان
برضو وتركان برضو
ونعيد هيكلة المكان، وطبعا اتضح ان كل هذه الامور لم ينفذ منها حرف واحد، وعادت اللجان سيرتها الاولى بنفس الوجوه بنفس الاداءات بنفس الانماط بنفس الاصدارات بنفس المؤتمرات والفعاليات. يعني الراجل كان بيكلمنا للاستهلاك المحلي. انا عاوز قبل ما تطرق المجلس الاعلى للثقافة اسأل حضرتك سؤال، هل تعتقد انه قيادات الثقافة المصرية عبر 3 عقود من الزمن اساءوا لثقافة المصريين واساءوا لتراثهم واساءوا لهويتهم الاسلامية في اي مناطق بالتحديد؟
هو ما اساءوش فيه، هو ايه اللي ما اساءوش فيه؟ هو ده السؤال. انت الدور هيبقى اسهل، الاجابة تبقى اسهل لو انت عرفت هم ما اساءوش لايه. لكن هتقولي اساءوا لايه؟ هقول لك لا، اساءوا لحاجات كتير جدا. الناس دي كانت جوه مواقع السلطة ومستفيدة من هذه السلطة، جزء منهم عشان ما كنش كذابي، السلطة اللي هي في النظام البائد كويس. ازاي يعني؟ عايز افهم مستمر في ايه ان شاء الله يعني بعد. مستمر بعد الثورة ازاي يعني؟ قول لي انت مستمر بعد الثورة ازاي يعني؟ باي عين يعني؟ احنا يعني ما في اغاني اتقالت اخترناها مين اللي مؤلفها؟ ارجعوا مين اللي مؤلفها، ارجعوا شوفوا اللي كان مؤلف الاغاني والملحنين والممثلين واللي كانوا بيكتبوا في عيون الأدباء كتاب اللي اتنسف بعد أديس أبابا، كلهم فرموا الكتب، في كتب اتفرمت بشهاداتهم،
كتب اتفرمت
طبعا اللي فيها شهاداتهم اللي كاتبينها بعد حادثة أديس أبابا. شوف كل الفنانين دول والمثقفين اللي كانوا بيكتبوا، هم نسيوا ولا فكرهم يعني؟ احنا ما بننساش. انا لم اكن مستفيدا من هذا النظام في اي شيء على الاطلاق، لكن انتوا اللي كنتوا مستفيدين. بس انتوا مستفيدين.
طب حضرتك حضرتك
اجيال فضل. انا بقول لك في جيل قاعد بيحرم الاجيال اللي بعده، مش عايز اي جيل يطلع، مش عايز اي موهبه حقيقيه تطلع سواء في الفن او في النقد او في اي شيء في الدنيا. ده جيل يعني ايه قرر انه يبقى حتى يقضي على كل الاجيال التي بعده. بس من ضمنهم احد الكتبه اللي انا كنت حاضر على واقعه سرقته لروايته من فيلم قديم، والفيلم ده ردت اليه روايته، ومن يومها وهو بيكرهني كراهيه التحريم، بس انا مش هقول اسمه بس هو عارف نفسه.
هو كده اتعرف خلاص. هو على فكره لابس دلوقتي ثياب الثوره ويعني طيب يعني. ودي مساله يعني انا عاوز اقولها، اخر لقاء وكان الله عز وجل يعني شاء ان يفضح خبيئه شريحه من النخبه، اخر لقاء عقده الرئيس السابق حسني مبارك كان لقاء شهير مع 13 مثقف. كان لقاء مشهور جدا لانه كان المقدمة الحقيقية لمشروع التوريث. خلاص كان بينقل زمام السلطة رسميا وفعليا وميدانيا الى نجله الكريم. المثقفون التقوا بمبارك وصفحوه والتقطوا صورا معه، و وانا مش يعني مش هخجل ان اقول ده، يعني يوسف القعيد كان يقول يعني ويفاخر ان حسني مبارك طبطب على كتفه، عمل له كتف
البركه حلت.
يعني طب ما يعني 3 أو 4 هؤلاء استدار بهم الزمن وعادوا الان يركبون حصان الثوره وكانه ما فيش صور التقطت لهم، وهم يصافحون بحراره وهم يبايعون نجله وهم يقرون ويبصمون بالأصابع العشرة على استمرار عملية التوريث. استداروا وركبوا الموجة والمرحلة وحاولوا أن يعيدوا إنتاج ذواتهم وتوليد ذواتهم مرة أخرى باعتبارهم ثوريين، وبعض من كانوا في لقاء ال 13 مثقف موجودين الآن معتصمين في مكتب حضرتك.
بص، مسألة بسيطة جدا. الناس دي ببساطة شديدة جدا، يعني أنا ما شفتش حد منهم في الميدان، يعني عشان أكون صريح، يعني ما شفتش حد في الضرب، يعني أنا نزلت واشتبكت، ما عنديش أزمة إطلاقا يعني. تمام، كنت في موقعة الجمل، مش هقول لك اسماء الناس اللي كانت قاعده ورا واللي كانوا بينزلوا يتصوروا في اللحظات الامنه واللي جم بعد كده، عادي جدا، الناس عندها يعني ايه رغبات كده، بس ان احنا كنا في الميدان بس الدنيا لما كانت امان يعني. تمام، لكن لحظات الخطر، لحظات الضرب، لحظات الاشتباكات، ما كانش موجود فيه من حد يعني. تمام، بس في النهايه لما تيجي النهارده تقول انا ثوري، لا، راجع الشريط، راجع الكلام اللي انت كاتبه، راجع الاغاني اللي انت الفتها، راجع الكتب اللي انت كتبتها، راجع المقالات اللي انت قلتها. لما يبقى في مذيعين اصلا طالعين بيقول لك الثوره والثقافه وبتاع، وانتوا اصلا بتتكلموا. طب هقول لك مثال، الناس زعلانه ليه بقى؟ ها، كانوا زعلانين ليه لما اتحصرت مدينه الانتاج الاعلامي؟ قال لا، طب ما تزعلوش بقى، لما يحصل اي اثار عليكم ما حدش يزعل، ولما يحتلوا الاستوديوهات بتاعتكم ما حدش يتكلم. انتوا بتتكلموا في ايه؟ ما تفهمونا، انتوا يعني ولا هو حلال لكم حرام على غيركم يعني؟ تمام، مش دول كان قاعد يقول لك ازاي 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 ازاي، وقعدت وفي واحده تقصر وتطول وتعيط وتعمل وحاجات كده يعني. كويس، وبعدين في مشكله يعني. نعم، ممكن افهم ان يبقى الناس عندها ثقافه، عندها وعي، عندها ذوق، عندها صوت حلو، صوت رحيم يعني يتكلموا بيه، لكن لما يبقى في ناس مفتقده لكل هذه الاشياء وبتتكلم وبيبقوا مذيعين بأماره ايه يعني؟ مش فاهم. الناس دي ما بتبصش في المرايات، ما بتسمعش نفسها، ناس غريبه جدا، ومتخيلين انهم ممكن ياثروا عليك مثلا. اصلا انني لا اراكم، لا اسمعكم، انا ارى من خلالكم، فانتم والهواء سواء،
انتم والهواء سواء، سواء. يعني انا اللي اعرفه ان الاستاذه لميس الحديد اللي معتصمه الان وراحت المكتب وباركت المعتصمين، يعني ما اعرفه انها يعني كانت صاحبه، كان ليها صوت وضلع اساسي في حمله مبارك الانتخابيه، وهي اللي نصحته على فكره انه يتخلص من رابطه العنق والكرافات عشان يبان ان هو شاب يعني. دي ده كان نصيحه لميس اساسا، وهذا معروف في الوسط يعني. فغريب انها تستدير النهارده وتقود حركه المثقفين وموجه المثقفين. طيب انا هرجع بقى لتخصص حضرتك الدقيق، النقد السينمائي. في مدارس في النقد السينمائي يعني قدمت طرحا فكريا رفيعا، يعني هو خالد يوسف بيحاول يصور لنا المسألة انه مفيش حد احتج ضد السلطات الا فيلم هي فوضى، لكن انا ممكن اتبعث من الذاكرة بريء عاطف الطيب مثلا
طبعا.
ويوم اعترض عاطف الطيب كان ثمن الاحتجاج والاعتراض يمكن ان يطيح بالرؤوس، لان الدولة القامعة كانت في عنفوانها وقوتها.
ده صحيح.
في مدارس في الإخراج السينمائي زي عاطف الطيب، زي مدارس كثيرة حتى من بدايات السينما المصرية، من أول فيلم ليلى للممثل عزيز أمير سنة 27 وإحنا طالعين. حضرتك شايف إنه السينما بالتحديد في آخر 30 سنة سقطت بالفعل في حضن أفلام المقاولات وأدب البورنو؟
شوف هقول لك على حاجه، انت عشان نتكلم بصراحه، انت في خلال 60 سنه من اول انقلاب 52، تعال نشوف بقى التيار السينمائي اللي كان موجود شكله ايه. من 52 انت في عندك ازمه موجوده، حصل طبعا نوع من انواع التدمير لفكره التنوع والنقد اللي كان موجود ما قبل 52. ابتدى في عندك نوع من انواع الهجوم على فتره الملك، تمام، او فتره الحكم الملكي، وده كان بإعاز من فترة الحكم الناصري، حصل ده. ثم انتهت الحقبة الناصرية واتت حقبة السادات وبدأ الهجوم على الحقبة الناصرية. دائما السينما في خدمة السلطة، ولنكن صرحاء، طب كويس، بنسبة كبيرة جدا الا في بعض الاختلافات اللي احنا زي ما بنتكلم على عاطف الطيب او بعض التيارات محمد خان او بعض الاخرين يعني. حتى لو اختلفوا معايا او طلعوا ضدي ما عنديش ازمة، بس ده كلام يتقال يعني، كلمة حق تتقال يعني. لكن تعال نبص تلاقي اغلب السينما استهلاكيه اللي موجوده، انت بتتكلم في الفتره الاخيره بقى كوبي وبيست، اللي هي بيطلق عليها الكوبي وبيست من الافلام الاجنبيه. افلام يتم تمصيرها بالكامل، فاقده للروح والطعم، لانها باهته من الاخر، لا طعم لها ولا رائحه.
كان رجاء النقاش عمل دراسه بعنوان ازمه الفكر في السينما المصريه، ونعى على الخطاب السينمائي المصري انه سقط في فكرة تقليد النموذج الامريكي، وان النموذج الامريكي قائم دائما على العنف الزائد وعلى الجنس، وقال انه كانت تناسبنا مدارس سينمائية اخرى، يعني اكثر اقترابا من الواقع الاجتماعي، وابعد عن مظنة يعني السقوط فيما هوى اليه الفيلم الامريكي.
بص، هو في مشكلة عندك موجودة، مش بس ان هو بيقلد الفيلم الامريكي، هو في عنده حالة من حالات الاحساس بالهزيمة امام الفكر الغربي اصلا، تمام؟ وعندهم يعني فكرة دائما امريكا هي الحل بالنسبة له، بس دي مشكلة عند صناعة السينما المصرية. لكن لما نيجي نبص على مثلا السينما الايرانية، مع اختلافي مع السينما الايرانية، تمام، مع التوجهات اختلفنا واتفقنا مع ايران، لكن تعال شوف السينما الايرانية من الثورة الإيرانية لحد يومين هذا فوق ال 200 جايزة في المهرجانات العالمية.
تمام،
انت بتتكلم على سينما لها طابع خاص ولها مذاق خاص ولها تصورات خاص، ولا تقلد السينما الغربية في شيء. انت لم تحاول ان تصنع هذا، انت طول الوقت بتحاول ان تقلد، ففي النهاية انت لست هو كويس، ولم تعد انت، فتلك هي كارثتك، ان انت لنت هو ولا انت خلاص. تعال نبص، لو عايزنا نتكلم تعال نشوف حتى المسلسلات، الاعمال الدراميه التلفزيونيه الموجوده عندك لا علاقه لها بالواقع بتاعك، كويس، في جزء كبير جدا منها دلوقتي طبعا تحولت الى بقى دايما يعني مسلسلات الفلل والقصور والمبالغات والتضخيمات والى اخر هذا الامر. يا اخي انت عندك تنوع ثقافي رائع، مش عايز تستفيد منه ليه؟ من سيناء الى مطروح، من الاسكندريه الى اسوان الى حلب وشلاتين، عندك كل هذه التنوعات الثقافيه والواحات وكل هذا، لماذا يعني ليه مش قادر تقدم ده؟ وليه بتحاول دايما تقدم الصعيد النمطي اللي موجود عندك، اللي هو ايه، الصوره القديمه جدا اللي احنا بقينا نستنسخها من الافلام والمسلسلات القديمه. الصعيد دائما هو في حاله قسوه، في حاله كذا، وفيها وايه، والصقر و و و والجمود والقسوه. ايه الانماط الساذجه دي؟ ايه الفكر الساذج ده؟ ايه الجمود اللي موجود ده؟ يعني صعيد مصر فيه شيء يعني حياه وزخم وروعه وتنوع، حتى الصعيد متنوع، يعني الصعيد على مدار الصعيد وانت ماشي لحد ما تصل الى اقاصي الجنوب، كويس، في تنوع رائع، الواحات، وجه البحر، كل ده في 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 تنوع انت محتاج تبص له، محتاج تعيد اكتشاف ذاتك، محتاج انك تثق في شخصيتك، تثق في ثقافتك، في هويتك، انك تعيد انتاج هذه الهويه الرائعه التي يعني تتيح لك انك تقف وتنهي تبعيتك الثقافيه للاخرين. حان الوقت لان تستقل الثقافه المصريه وتنهي تبعيتها لأي ثقافة أخرى غربية، وأنا بقولها بصراحة ووضوح، يجب أن يكون لدينا استقلال ثقافي واضح، وهذا لن يأتي إلا بالوقوف على أرضية صلبة، وليست أرضية النخبة، هي أرضية الشعب، هوية الشعب وثقافة الشعب، وليست هوية النخبة أبدا.
في تصور حضرتك تصالح وزارة الثقافة مع الهوية الإسلامية هياخد وقت؟
شوف أنا بقول لك الشعب المصري هويته إسلامية، حتى المسيحيين منه هويتهم إسلامية، فبالتالي انت ما بتتكلمش على تناقض، ما بتتكلمش على اختلاف، انت بتتكلمش على تناقض، انت بتتكلم على رغبة البعض ورفض البعض لهذه الهوية. ده موضوع يخصهم، يعني ده موضوع شأنهم، لكن كون ان هم في ظرف ما، ظروف تاريخية ما وظروف سياسية ما، وصل الامر لهم كانوا مهيمنين ومسيطرين، انا بقول لك هم اضعف من الضعف، هم اضعف من الضعف، وبقول لهم انتوا اضعف من الضعف، وعليكم تستوعبوا ده وتفهموا ان في شعب له الحق في ان يضع هويته الثقافيه ويختار، مش انتوا اللي بتختارونه، مش انتوا المسيطرين عليه، مش انتوا المهيمنين عليه، عفوا انتهى تاريخ صلاحياتكم.
طيب جميل، ارجع تاني لموضوع المجلس الاعلى للثقافه لان الموضوع ده مهم.
صعب قوي.
لانه يعني الحقيقه انا حاسس ان احنا كمثقفين خدعنا،
يعني انتوا خدعتوا، انتوا اللي خدعتوا مش انا.
احنا كمثقفين انه اتقال لنا نعمل اجتماع ونفكر في الافق المستقبلي وطرحت اطروحات رائعه على الطاوله، وفوجئنا باعاده انتاج السياسات القديمه كامله. هل حضرتك في ذهن حضرتك انه اعاده هيكله المجلس الاعلى للثقافه بات امرا واجبا؟ هل في ذهن حضرتك انه اعاده وضع لائحه جديده تضمن انه الاعضاء مثلا تضخ دماء جديده بعد سنتين بعد ثلاث سنوات؟ في ذهن حضرتك تصورات من هذا النوع؟
بص، هو يعني في لائحة قدمها الدكتور سعيد، تمام، لكن انا شايف ان لا، الامور مش كده خالص، الامور محتاجة عادة نظر كاملة، مش ان انت تخلص صلاحيات بقى لصالح المجلس اللي موجود. انا عايز ان المجلس ده بيتم اعاده تأبيده مره اخرى بالطريقه دي وانك ما بقالكش ولايه عليه وانه بقى مش فاهم ايه الاستقلال التام او موت الزقام ده. فان انتوا كنتوا قابلين طول الوقت ان انتوا تبقوا تحت الوصايه لما تبقى الامور ايه ان ممكن احنا نطاح بينا فلا نائما الاستقلال لينا. زي ما قعد يقول لك احنا عايزين نلغي وزاره الثقافه, قلت لهم والله يبقى خير ما عملته. قال لك عايزين نعمل ثقافه شعبيه, قلت لهم يبقى اجمل ما يعني روحوا اعملوا دايره بس تنفذوا ده, يعني ادفعوا فلوس شويه يعني او بلاش تدفع اعملوا مجهود بس شويه في الشارع يعني شوفوا هتقدموا ايه للناس, وانا عشان انا اكمل في المشاريع المهمه يعني واسيب لكم انتوا الحاجات دي تعملوها. في النهايه المجلس على الثقافه لابد من اعاده مش هيكلته. مش عارف اقول
جميل جميل اعود لنفسي
اكتر من كده
بس يعني. احنا معنا على الهاتف الكاتب الروائي الكبير وعضو اتحاد الكتاب الاستاذ رفقي بدوي. استاذ رفقي السلام عليكم ورحمه الله. استاذ رفقي يا ريت تقول لنا يعني انطباعات حضرتك حول المشهد الحاضر الان.
انا والله انا سعيد بكل ما يفعله وزير الثقافه الجديد, والمطلوب منه في الاساس تطوير الثقافه وليس صناعه الثقافه. الان لو طهر الثقافه لطهر الفساد. ان عشش في جنبات وزاره الثقافه ومؤسساتها خلال اكثر من ربع قرن يبقى الوزير عمل شيء مغلق. فانا بحييه وانا شايف كل اللي بيحصل في مكتبه ده عمل ريف بلطجه. انا لا اتصور ان هناك احد يمشي
نعم
أن يعرف نفسه بأنه مثقف فيحتل مؤسسة من مؤسسات الدولة. هذه بلطجة ويجب أن نفرق ما بين الاعتراض أو التظاهر والبلطجة. على المتظاهر أن يتظاهر في الشارع في شارع شجرة الدر ولا يتظاهر باحتلال مكتب الوزير. وأنا لا في حالة استغناء ولست في حاجة من وزير الثقافة, يكون عمري في حالة استغناء. أقول هذا للحق فقط.
نعم. طب أستاذ رفقي يعني حضرتك ما زلت معنا على الهاتف؟
أنا معاك أسلام. راكب ميكروباص
نعم. طيب أستاذ رفقي في رسالة معينة تود أن توجهها للسيد وزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز؟
أرجو من الدكتور علاء عبد العزيز أن يكشف الفساد ويعلنه. وبصراحة أنا اكتشفت في المؤسسة الفلانية الفساد الآتي واحد أربعة على حالة فاسدين إلى النبع شكرا. شيء لا يعلق كل شيء على أخوانة الثقافة وأخوانة الدولة والنغمات التي تعلمها جيدا يا دكتور. هذا من ناحية. من ناحية أخرى طالب وزير بالكشف عن هناك فاسدين يتحركون ونعلمهم.
نعم.
لأشخاصهم. إذا كان وزير الثقافة السابق جابر عصير وزير الثقافة حسن مبارك.
نعم.
بيحتل المكتب الوزير. تصوري ده يعني أني ثورية. الفساد يتحرك بشخصه. ده مش محتاج للسندات. هناك أشخاص ليس هناك حاجة للمستندات.
شكرا شكرا استاذ رفقي, شكرا على المداخله وعلى الاسهام. هو الاستاذ رفقي على فكره من الشخصيات الثوريه جدا برضو, حتى في اتحاد الكتاب كان له مواقف, وانا فاكر انه تعرض لهجوم شديد لما كان بيطرح بعض اشكال الفكر الاسلامي او الولاءات الاسلاميه, كان بيتعرض لهجوم وفاكر له معركه شهيره
في قاعة اتحاد الكتاب بينه وبين إقبال بركة، كنت حاضرا وكنت شاهدا ميدانيا عليها. يعني هو بيقول لحضرتك يعني أشخاص الفساد في وزارة الثقافة معروفون بالاسم يعني، لكن هو برضو بيطالب حضرتك انه يبقى فيه بيانات شاملة لقضايا فساد متكاملة الأركان، نعرف لماذا يحال هؤلاء أو ينبغي أن يحال هؤلاء إلى النيابة أو المساءلة القانونية، ونتقصى هذه المساءلة حتى نوفيها إلى نهايتها، ونعرف الفاقد من الأموال أو المهدر من الأموال قد إيه. هل في ذهن حضرتك أن يبقى فيه مؤتمر صحفي كبير حضرتك تعلن فيه هذه الملفات بالكامل؟
شوف هقول لك على حاجة بسيطة جدا. أنت في النهاية بتتعامل مع بقايا دولة فاسدة في كل الأجهزة في كل القطاعات، وما نضحكش على نفسنا، هناك من يحاول أن يعرقل هذا الأمر وأنا بقولها بصراحة، بس لكن أنا مكمل وهيكشف كل شيء، وفي النهاية هتبقى الأمور الصورة واضحة. في حاجتين في الرقابة الإدارية مطلوب منهم أنهم يخلصون بسرعة ويكشفوا للعالم بس بمنتهى البساطة والوضوح. في حاجات أخرى بقى أنا هطلعها للناس، ما عنديش أزمة في ده خالص، لكن في النهاية زي ما قلت أنا عندي حاجة اسمها خلل إداري يستوجب التغيير السريع، وخلل قانوني أو مالي يستوجب البحث والدقة، وأنا مش شخص مش مندفع زي ما هو بيقول، لا أنا سريع لكن مش مندفع. في فرق ما بين السرعة والاندفاع. الاندفاع أنك تاخد قرار دون سند، لكن لما تاخد قرار بسند سيبك بقى ان شويه قنوات تطلع ولا شويه يعني ناس تطلع تقول اي طيب هلفط وتقول اي كلام فارغ، اصله عمل كذا، اصله اطاح بقمم اطاح بقيعان بتاع الكلام ده كله. لا يعني هذا الامر في النهايه في اسباب ماديه وموضوعيه واضحه، وانا بتكلم دايما في شق اداري وفي شق قانوني. الشق القانوني ياخد وقته، لكن الشق الاداري ما يستناش، ما ينفعش، ده فشل اداري. فشل اداري يستوجب التغيير الفوري لما تكون حتى انت عبقرينه العبقر. لا مع السلامه، روح اقعد جنب على جنب الحيط يعني. على نجد معنا.
أنا في دايرة عاوز أنتقل لها في الحوار.
يا ريت.
في الفترة الماضية، الفترة البائدة يعني، كنت بلاحظ أن وزارة الثقافة المصرية تزداد تقوقعا حول الحالة المصرية. ما كانش في انفتاح عربي بشكل واضح، وأي خطوة كانت بتدني وتقرب الثقافة المصرية من نظيراتها الثقافات العربية الأخرى يعني ما كانتش بتقمع بشكل واضح او بشكل علني ومكشوف، لكن كانت بتعرقل. يعني انا فاكر لما كنا في لجنة القصة طرحت فكرة تأبين الكاتب الروائي الراحل الطاهر والطار كاتب الجزائر، ففوجئت بعاصفة من الهجوم ضدي. يعني اتقال لي هذه اصنام عربية ولا قيمة لها والمصريون اولى. كان كلام بدا غريبا على مسامعي، يعني لانه العمق العربي هو الامتداد الطبيعي لمصر، واحنا ما بننفيش ان احنا نحتفل بروائيين مصريين وبشعراء مصريين، لكن كمان العمق العربي هو السناد الطبيعي لمصر. نفس الامر لما طرحت فكرة ان احنا نحتفي بالحركة الادبية الفلسطينية الجديدة، فوجئت بنفس عاصفة الهجوم، وتجيب لنا فتح بقى وحماس ويتخانقوا مع بعض. يعني واضح انه كان في اصرار على بيسموه حالة شوفينية، حالة مصرية في الوضع الجديد. هل في تصور حضرتك انه بات مطلوبا الان؟ وانا كنت لازلت. يعني في حوار مع استاذ جزائري زارني في مكتبي في الكلية وقال لي فعلا احنا داخلنا في الجزائر، داخلنا في المغرب العربي اشواق حقيقية لعناق مصر والانفتاح المتبادل. يعني في ذهن حضرتك انه بات مطلوبا الان الانفتاح على الدائرة العربية؟
بات لزاما وليس مطلوبا. هقول لك ليه. هو على فكرة مش حالة شوفينية ولا اي شيء ولا حاجة عندهم يعني. هو خوفا من المقارنة،
خوفا من المقارنة.
نضحك على بعض، انا صريح وواضح. الحركة النقدية في الجزائر اقوى من هنا على مستوى النقد الادبي. هنضحك على بعض؟ واظن الكتب موجودة، واقول لك الدور ايه كمان لو عايز. حركة نقدية محترمة، اختلف او اتفق لك على الاقل فيها جدية، فيها رصانة، فيها احترام لعقلية القارب على مستوى الحركة النقدية. الحركة الابداعية نفس الشيء. مشكلتنا هنا ان مجموعة قافلة ومش عايزك تشوف بالظبط، زي من اغلق الشباك وان النافذة والباب حتى لا ترى ضوء الشمس فتتأكد انك تجلس في عتمة دم، يعني عتمة سوداء. في النهاية احنا في عندنا هيك يعني احنا نتحرك في اطار من مشروع النشر المشترك مع الدول العربية وترجمة الفكر العربي والابداع العربي للغات الاجنبية.
يعني حضرتك في تصور حضرتك في اعداد لبروتوكولات للتعاون
وفي اتصالات بالتم بدأ هم مشكلتهم بس اقول لك على حاجه عشان نكون صراحه هم متخيلين ان شويه الدوشه اللي بيعملوها دي بتعطلني انا بشتغل وبشتغل بخطوط متوازيه واسرع مما هم يتخيلوا واكثر مما هم يتخيلوا وبعمل اتصالات وبعمل كل شيء وببعت ناس وناس قاعده بره وناس بتواصل معاها وناس بتتصل بيها والامور بتتم يعني كويس. في فرق بتشتغل فرق عمل واصدقاء مخلصين بجد كويس عايزين نرفع هذه البلد ونحاول ان احنا ننقذ الثقافه المصريه من هذا الوضع المتردي اللي فضل فيه عندنا مجموعه من الاصنام. وانا بقول لهم يعني ايه ما خلاش نقعد نقول افول الاصنام دي لنيتشه يعني اسمها افول الاوثان او افول الاصنام لنيتشه يعني لقد افلت اصنامكم فارحلوا في هدوء واتركوا المستقبل لابناء المستقبل اللي هو انا مش منهم على فكره انا بتكلم على الاجيال الجديده. الاجيال الجديده هي اللي من حقها تتنفس هواء
بس نقل. وعفوا سيادة الوزير هو حضرتك حملت المسألة على محمل نظيف أنهم يخافون من مقارنات نقدية أو جمالية أو فنية في ناس يشوفوها تتعلق أساسا ببعد الهوية أنه عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني كانت قائمة على قدم وساق. حضرتك تعرف طبعا زيارات علي سالم كل سنتين ثلاثة وجوائزه ووا يعني سلخ مصر من الدائرة العربية كان يقابله تحريك مصر في دوائر اخرى.
بص يعني هو يعني بس انا بقول لك فعلا هم عندهم ازمه في انك تقارنهم باي حد تاني. دي ازمه حقيقيه عندهم انك لما بتقارن برواقيين اخرين بيحصل مشكله. لما تقارنهم بحركه نقديه اخرى بيحصل مشكله لان دول يعني موجودين. لا طبعا مش بنكر الجزء الخاص بان انت في عندك نوع من انواع الانكفاء على فكره لما تكون في لحظات الضعف تنكفي على ذاتك. تقفل على نفسك. وتقفل على جزء يعني صغير جدا وتقول ان هو ده الشيء الحقيقي اللي موجود عندك ده الضعف الحقيقي ده الهزال انا بسميه الهزال ولد يعني ولد محلال. لكن هو مش عايز يشوف حتى ثقافه الشعب المصري المتنوعه اللي موجوده حاله من حالات التعالي على الثقافه الشعبيه الموجوده في كل قريه من القرى المصريه وفي كل نجع من النجوع المصريه. في عندك ثقافه موجوده هو مش عايز يشوفها هو شايف ثقافه محدده بعينها وشكل معين وهو اللي يكون موجود فيه ولو في حد ثاني غيره مش موجود ما الا خلاص يبقى ده شيء سيء وحش مرفوض. فكره ان انت لا تتواصل عربيا لا تتواصل يا راجل ده احنا سيبنا افريقيا ده احنا انسحبنا من افريقيا انسحاب مخيف. لما تيجي تتكلم على العلاقات الخارجيه عندك في شيء يعني في العلاقات الخارجيه عندي في
يعني حضرتك شايف انه جذر المشكله مع افريقيا مشكله ثقافيه.
طبعا انت عندك علاقات خارجيه في وزاره الثقافه عندنا يعني مش عايز اقول لك يعني هقول بالتعبير الشعبي المصري كل سنه طيب ما فيش اي حاجه خالص يعني.
مصر ادارت ظهرها لافريقيا
مش ادارت ظهرها انت في النهايه ما عندكش تصور ولا عندك استراتيجي ولا عندك حتى تكتيك ولا عندك اي حاجه خالص. انت يعني ايه في عندك دوائر موجوده دايره اسيويه دايره افريقيه ودوره امريكا اللاتينيه يعني الدوائر دي موجوده انت بتتعامل معاها ازاي مين الخبراء اللي انت بتستعين بيهم عشان ترسم علاقتك الثقافيه عايز تحول صوره مصر في اسيا شبه شكلها ايه. النقطه الثانيه بتبقى عارف الدوله اللي انت بتتوجه اليها ايه الدوله اللي انت رايح لها ايه اللي تعرضه عندها وايه اللي ما تعرضوش. الدوله دي ممكن يكون جنبها دوله تانية الامر بيختلف ما بين الدولتين ما يعرض هنا لا يعرض هنا وما يقدم هنا لا يقدم هنا لان في ثقافه شعب وهويه شعب انت لازم تكون عارف انت رايح تتعامل مع مين. هذا الامر غير موجود عندك معهد دراسات اسيويه لا تستفيد منه دراسات افريقيه لا تستفيد ما تستفيدش من حاجه خالص انت حاله من حالات الغيبوبه القصوى. مش عايز اقول لك ان ملفات وزاره الثقافه لا ملفات كثيره جدا ومزعجه جدا سواء على الداخل او الخارج. انت يكفي ان انت عندك الملحق الثقافي مش تبعك تمام. انت في النهايه ايه الصوره اللي انت هتقدمها بره انت عايز توصل صوره مصر بره ازاي. طيب انت عملت ايه مع افريقيا طول الفتره اللي فاتت. هدي لك مثال رحمه الله عليه حمد ربيع في له كتاب اسمه وزاره الامن القومي الراجل اتكلم ببساطه وتنبأ ان اسرائيل هتتحرك تحاصر مصر في منابع النيل ده كلامه وكان ده قاله في الثمانينات 82 تمام. احنا اتحركنا فين بقى في الفتره دي طول الفتره دي احنا عملنا ايه مع الدول الافريقيه اللي موجوده سواء في منابع النيل او في غيرها. هل احنا اتحركنا ثقافيا هل احنا اوجدنا موطئ قدم لنا هناك. طيب عندك اتفاقيه زي اتفاقيه الكوميس على المستوى الاقتصادي انا مش هتدخل انتوا بتستفيدوا منها او بتستفيدوش منها ده موضوع ما يخصنيش تمام. لكن انا استفيد منها ثقافيا ازاي وازاي اقدر اصدر منتج الثقافي هناك واخد بيه يعني ازاي اقدر استفيد من ده ازاي اقدر استفيد من الاتفاقيات اللي انا بعملها ايه ايه الخطط اللي انا موجوده عندي، استعنت بمين عشان يعني عشان اوضع صوره لمصر بره، احسن الصوره واقدمها؟ لا مفيش. انت محتاج مش اعاده هيكله، انت محتاج هدم وبناء. ده اللي بتكلم فيه، انك لازم تهدم عشان تبني. ما ينفعش الارض تكون مملحه تقدر تزرعها، لازم تتغسل وبعد كده تحرتها وتشيل الحشائش الضاره منها وتشيل الحجاره.
حضرتك حاسس انه اثيوبيا استهدفت بهذا المشروع ان تبرق او تبعث لمصر برساله ثقافيه ما؟ لانه يعني في مراقبين ومحللين بيقولوا انه مشروع سد النهضه في من المكايدة السياسية والثقافية والحضارية بأكثر مما فيه من البعد التنموي. إثيوبيا فعليا ما تملكش هذا الفائض الضخم من طبعًا. الأموال. مش معقول العالم هيساعد إثيوبيا ب 8 مليار دولار والمبلغ لسه هيتضاعف، البيئة هناك صخرية واحتمالات انهيار السد قائمة وبقوة، تجريف ما يقرب من نص مليون فدان قابلة للري. فبعض الناس قالوا انه الهدف من المشروع الابراق برساله ثقافيه، نوع من المكايده السياسيه لمصر او التنقص من هيبتها الاقليميه.
خلي بالك انت المرحله القادمه بالنسبه لمصر هي مرحله ان انت اصبح ليك استقلاليه، وان انت هيبقى لك استقلاليه، هيبقى لك دور رده ام ابوه. فكره محاوله تعطيلك وارده ولازم تكون انت واعي بيها تماما. وهي اللعبه كلها في ان انت ازاي يتم تعطيل مصر، ازاي يتم التاثير على الدور المصري، ازاي يتم ده. وخلي بالك ده بيتم في اطار من الظروف الخارجيه والداخليه، في سينكرونايزيشن، حاله تزامن غريبه وموجوده وقائمه. انت عندك في ناس هنا بتعمل دور، وفي ناس من بره بتعمل دور، وفي ناس مش عارف منين بتعمل دور، وانت في حاله من حالات المشهد الملتبس والمرتبك الشديد الارتباك كويس. لكن في النهايه هو ما يؤثر محاوله التاثير على الدور المصري او التقليل من دور مصر كلاعب فاعل واقليمي مهم جدا في المنطقه. دي محاولات، لكن هل ستنجح؟ هل ستفشل؟ اعتقد انها ستفشل. في مقاومات طبعا مش كده، لكن الشيء المزعج من هم بالداخل. الخارج طبيعي انه يتامر عليك، طبيعي انه يتامر عليك، طبيعي انه يحاول يؤثر عليك، لكن الكارثه هم ابناء جلدتنا، من يحملون نفس جنسيتنا ويحاولون هدم هذه البلد. انا مش بقول الكلام انشائي، لكن ده حقيقي، لان انت لسه قايله دلوقتي ان الناس اللي كانت ضد الثوره اصبحت الان تلبس رداء الثوره ويتحولون الى ثوار ويدافعون عن الثوره. وهي كلمه باطله يراد بها باطل، وليست كلمه حق، لانها خرجت من افواههم وهي كلمه باطله. لم يكونوا ابدا ثوار ولا تعنيهم هذه الثوره، بل يكرهون هذه الثوره كراهيتهم يعني كراهيه غير محدوده، كراهيتهم بشعه لهذه الثوره. هذه الثوره كشفتهم تماما. انا بقول لك هم اضعف من الضعف، أضعف من الضعف، ولكن يجب أن نكون ببساطة، لا تعطي الآخر، لا تبخس حقه ولا تزيد من حق الآخرين، لا تتخيل القوة عنده. أنا بقولهم هم مش أقوياء، هم مش أقوياء أبدا، وأنت مش ضعيف، فعليك تكون واعي ده، أن أنت ما تديش اللي قدامك أكبر من حجمه ولا تقلل من حجم نفسك. هي دي المعادلة أنت لازم تكون فاهمها. هم مش فاهمين ده، واحنا لو احنا مش فاهمين دي تبقى كارثه. لازم نكون فاهمين ان احنا اخويا جدا، وان هم اضعف بكتير، وهم سهل جدا انك تنطرهم كده. بس
تمام. يعني حضرتك في ذهن حضرتك انه ممكن يحصل تحرك في الفتره القادمه، فيالق ثقافيه تتحرك في افريقيا تعيد وصل من قطع، نقرا ادابهم وفنونهم، يقرؤون ادابنا وفنوننا،
ونترجم
لهم،
ونترجم من يعني نترجم من منهم لينا ومن لدينا، بالعكس في اتجاهين. فكره انك تترجم للغرب مطلوب، انت لست متلقي دائما، يجب ان ترسل صورتك التي ترغب في تقديمها، ان ترسلها انت، انت اللي تقدمها. حان الوقت ان تعيد دورك الفاعل، انت مش مجرد متلقي فقط، مش مستهلك ثقافي فقط، انت ايضا منتج ثقافي، تنتج ثقافه، تنتج فكر. يجب ان نعيد الاحترام لانفسنا، وان نعي تماما باننا فاعلين على المستوى العالمي، وليس مجرد متلقين اقليميين في دور التابع الخاضع لافكار الاخرين. عليك ان تكون مشاركا في صنع هذه الحضاره وهذه الثقافه العالميه، لكن ان تكون لك دور مثلما كنا في الماضي. لماذا نظل تابعين الان؟ لماذا نقول يقولون يقول 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 ولا نقول نحن؟ لما؟
طب اقدر اخد من حضرتك فكرة عن سياسات السلاسل والنشر في الفترة القادمة؟
جيت على الجرح. بص، كم من الامور اللي في الهيئة العامة لأصول الثقافة، في الهيئة العامة الكتاب، كل ده سيتم اعادة ضبطه. في اشياء متكررة، في سلاسل متكررة، في كتب يتم اعادة طبعها هنا وهناك. المركز القومي للترجمة هو احد الكوارث الموجودة، يعني مثلا تلاقي نص مترجم 3 مرات بثلاث مترجمين، واحد 3 مترجمين كتب، يعني كتاب لم يفقد طبعته، يعني باع منه مثلا 200 نسخة من 1000 نسخة ويعاد طبعه، وكتاب نفد تماما لا يعاد طبعه. لات عجيبة وإصدارات كثيرة في هيئة سيتم إعادة النظر فيه، بمعنى ما ينفعش انك تطلع اشياء مشابهة في قطاعات مختلفة، هذه كانت توحد الامور. ولكن هقول لك مثلا من ضمن حاجات ستصدر مجلة سينمائية في الهيئة العامة للكتاب، مجلة من العيار الثقيل يعني، مش من العيار الخفيف، مجلة في النقد التشكيلي، فن تشكيلي، عن استغراب النقد الفني التشكيلي، كويس، من العيار الثقيل ايضا يتم التحضير لها. ولكن في اشياء
اقول لحضرتك مضمه صغيره،
اتفضل،
حملت ان اقولها لحضرتك.
أهلا.
الفنانه التشكيليه الرائعه الاستاذه زينب منهي كانت مدير متحف طه حسين واعادت صالون الابداع، وكان صالون يستقبل المبدعين والادباء وفوجئنا بالغاء هذا الصالون دون اي مقدمات واهاله التراب عليه بذريعة انه سيكلف الوزارة، مع انه انا مش شايف انه كان بيكلف الوزارة الا مايك الناس بتتكلم فيه، لا اكثر من هذا ولا اقل، لا في مطبوعات ولا في، يعني ما فيش التكلفة الباهظة. لما سألت وتقصيت عرفت انه في لجنة اسمها لجنة امناء مسؤولة عن هذا المحف بيرأسها الدكتور جابر عصفور، ولما سألت اكثر عرفت ان اللجنة دي لم يلتئم شملها الا مرة واحدة لما لقيوا ان المسألة ما فيهاش يعني مكافآت، ما فيهاش يعني اشياء بدلات يعني تعوضهم عن الوقت، وهو تقريبا ما عادوا يجتمعون. فالفنانة زينب منهي الفنانة التشكيلية حملت الامر على عاتقها ووصلت الصالون، وفوجئنا انه يعني لم احيلت للتقاعد، هي اعلنت رغبتها في استمرار الصالون واستعدادها لاستمرار الصالون عشان يظل الزخم مستمرا. وفكرة احنا داخلين على احتفالية طه حسين في الفترة القادمة، رأي حضرتك في الغاء أنشطة بهذه الصورة الغامضة وغير مفهومة؟
بص، هو انت في عندك مشكلة قائمة جول وزارة الثقافة، ان المسائل حسب المزاج مش حسب ان يبقى في عندك يعني خطة واضحة المعالم. انت عايز تول كل مكان ثقافة او كل بؤرة، يعني ايه لبؤرة منشطات، تمام، اصول ثقافة عايزة تبقى فاعلة، يعني المتاحف فاعلة، المكتبات عايزها فاعلة، وتفاجأ بان انت قدام نشاط محدود شديد المحدودية. اي شخص بيحاول يعمل نشاط مغاير او مختلف عن ما هو قائم مرفوض غير مقبول. بس مسألة ببساطة شديدة جدا، انت قدامك ازمة حقيقية موجودة، ان انت لازم تبقى عارف ان يعني انت عايز ايه من هذا المكان، كيف تحرك هذا المكان وتحرك الماء الراكد. هم مش عايزين اي حد يحرك ماء راكد خالص، هم عايزين يفضل هذا المكان ميت. مش عايز اقول لك ان في مكتبات مقتوله، تمام، لا يوجد بها اي نشاط او اي حركه موجوده. عندك مسارح حيث اصول الثقافه كلها تقريبا تكاد تكون متوقفه، مش بس المكتبات، مش بس المتاحف، مش بس الامور دي. احنا في عندنا شيء كارثي موجود، ان وزارة الثقافة لا تقدم سوى اشكال مهرجانات وهياكل ثقافية تبدو احتفالات ثقافية ولكن ليست لها علاقة بالثقافة الحقيقية. الخدمة الثقافية لا تقدم في الصعيد ولا في وجه بحري ولا في اي مكان. انت في امام، انا بسميه يعني وزارة الثقافة هي مستودع الجثث، حان الوقت لكي تنهض من جديد. لم يعد ينفع
مستودع الجثث،
طبعا
عبارة صعبة قوي دي،
انا بسميه مستودع الجثث، مستودع الجثث، وحان الوقت لخلص من تلك الجثث القديمة التي عرقلت هذه الوزارة كثيرا كثيرا كثيرا. الأمل في أن يتم تفعيل هذه الوزارة ووسط الشباب والمخلصين من الكبار الذين يريدون لهذا الشباب أن يأخذ دوره في بناء هذا الوطن فقط لا غير. أما مستودع الجثث فيعد له مكان في مصر القامة. قضي الأمر.
جميل، كان شديد الوضوح. في حد بعت لنا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالقناة بيقول لنا ويبدو أنه من محافظة أسيوط، بيقول أنه قصر ثقافة أسيوط تم ترميمه، فمتى سيتم افتتاحه؟
هو هقول له حاجة، يعني لو رحت المنشأة في سوهاج القصر ده من 15 سنة ومغلق والآن مطلوب ترميمه.
مطلوب ترميم
طبعا، في كوارث، قصور كثر، قصور ثقافة كثر مغلقة مغلقة على الرغم من انتهاء منها. الأغرب ان احنا بيتم البناء لسه في قصور بتتبني، مش عارف بتتبني ازاي، والقصور القديمة ما اتفتحتش من 15 سنة لم يفتتح، والنهاردة مطلوب ترميم. طب انا مش فاهم ايه وجه الاستفادة، ايه اللي انا كسبته من هذا الامر؟ في حصر الان بيتم لقصور الثقافة على مستوى الجمهورية المغلقة، وسيتم افتتاحها وعن قريب ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب، يعني في تصور حضرتك يعني أزمة المعتصمين، وأنا مش عاوز أستخدم كلمة المعتصمين دي لأنه
لكن المتواجدين
الموجودين الآن في المكتب، كيف ستنتهي؟ هل هيكون هناك أشكال من الحوار ولا أشكال من الإجراءات القانونية، ولا سيظل الوضع معلقا بهذه الصورة؟
ستنتهي، لكن أنا أتحاور مع من يخادع.
لا أتحاور مع من يخادع،
أتحاور مع الصريح الواضح، أهلا به في أي وقت. أما من يخادع ويتسرب ويدخل خلفة، لا، ويدعي أنه معتصم. يعني أنا بس يعني نشوف الناس شكلها عامل إزاي وهي قاعدة على الكراسي، شوف شكله، وأرجو أنك تعرضوها للناس بعد كده عشان يشوفوهم قاعدين إزاي. أحد منهم كان بيقول لك كنا متخيلين وزير الثقافة هيكون واحد منا وبيشاور على نفسه، أحد الممثلين الثانويين الذين أدركت بشرى على كبر هو راخر، مش مباشي عايب علي.
يعني أنا شايف حتى أن الأعمار السنية اللي موجودة هناك، يعني جلال الشرقاوي، يعني في ناس كده يعني انسلخ أكثر الأعمار، يعني ما عادش فاضل قد اللي راح.
والله احنا كان أنا فاضل أكثر من راح، عندي أنا كمان ما عاد فاضل أكثر من راح.
يعني التشبث بالمواقف بهذه الصورة، يعني ألا يبدو غريبا؟ والله مش ده سن التشبث بالمواقف.
لا. بص، اللي قبله اللي احنا قمنا بثوره ضده كان متشبث. انتوا ليه متخيلين الناس مش عايزه يعني مش عايزه
تمسك النسيج والفكر والتوجه؟
لا، في مشكله موجوده. يعني انت عارف ايه فكره؟ يعني فعلا هقول لك بامانه، انا فقدت كثير من حريتي في المنصب ده. يعني انت حتى وقتك ما بقاش ملك. انت بتنام، انا كنت بنام ساعتين على فكره، يعني كنت بنام فعلا ساعتين في اليوم. ودي كارثه. يعني انت ما عندكش وقت لأهلك ولا لأصدقائك ولا اي حاجه خالص، تقعد تبحث في الملفات طول الليل، تقعد تشتغل، تنام ساعتين وتنزل تروح الوزاره، حاسس انك بتترك في قضبان سكه حديد. يعني لحد ما قبل الاعتصام بصراحه، فكانت فرصه رائعه بالنسبه لي ان انا اروح انام. يعني فنمت وصيت شعري وفعلا ابتديت احس كده، حسوا لي قالوا لي ابتديت ترد، فقلتهم كويس، يعني كل شهر كده نعمل ايه، نتفق على اعتصام صغير كده في اخر الشهر، اريح فيه يومين ثلاثه وارجع امارس عملي.
طيب، يا ريت اخواننا يدخلونا المداخلات تباعا، يعني في حدود ثلاث مداخلات متبقيه تقريبا. بس احنا معنا على الهاتف الناقد الكبير والمفكر المعروف الدكتور حلمي القعود. دكتور حلمي، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
اهلا بيك دكتور حلمي.
يا دكتور، وتحياتي لمعالي الوزير.
الله يخليك، يبارك فيك.
اهلا بيكم. اهلا، الله يخليكم.
دكتور حلمي، استاذ حضرتك بس يعني تخفض صوت التلفزيون لان في صدى وتسمعنا من الهاتف مباشره. دكتور حلمي، اولا يعني ما الرساله التي تود ان توجهها لوزير الثقافه الجديد الدكتور علاء عبد العزيز مع احتدام المواجهه الان؟
الصوت بعيد ليه يا دكتور؟
طيب،
الصوت بعيد ليه يا دكتور؟
اعيد لحضرتك السؤال مرة اخرى. حضرتك كيف تنظر الى المشهد الثقافي الان، وما الرسالة التي تود ان توجهها للدكتور علاء عبد العزيز
وزير الثقافة في هذا التوقيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحيي الدكتور علاء عبد العزيز على جهده المشكور في محاولة كسر صخرة الفساد التي ازدادت تكلفا منذ ربع قرن. وفي الحقيقة أنا أتوب منذ الوزير الذي صنع الحظيرة أكتب عن فسادها وعن فساد أفرادها، وأواجه ما كان يحدث طوال هذه السنين في مقالات وفي مقولات تلقى في مناسبات مختلفة. أفرحني أن الوزير يتكلم عن التطهير ويتكلم عن مواجهة الفساد، وأنه يصمد دون أن يفر أو يهرب. هناك وزير جلس 6 أيام أو 7 أيام وحاصروه بالاتهامات لأنه كان يصلي. أنا أعرف والده الذي كان وزيرا للثقافة قبل ذلك، ولكن والده كان أكثر قوة وأكثر صمودا، أما هو فرقته ودماثته وخلقه الطيب جعله يترك الوزارة ويرحل. كنت أخشى على الوزير الدكتور علاء أن يهرب من أمام مواجهة هؤلاء الشبيحة، واسمح لي في هذا اللفظ أنا لا أغالي فيه ولا أتزيد، وإنما هو وصل حقيقة ولواقع. يقوم من يعلمون الناس الرقي الخلقي والسلوكي ويعلمونهم كيف يكونون على مستوى المسؤولية في التعامل والتفاهم والتحاور أن يحتلوا مكتب وزير ويعيثون فيه فسادا على اختلاف أشكالهم وألوانهم المسيئة للذوق العام وللثقافة وللجمال. هؤلاء عندما يدخلون مكتب الوزير ولا يعني يمنعهم أمن ولا يمنعهم قوة ولا يمنعهم دافع داخلي، ثم يجمعون شامي على المغربي على تجار الهل على أدعياء الثقافة على أدعياء الأدب على أدعياء الفن، أنا بعتقد أنهم لا يجتمعون في هذا المكان من أجل الثقافة، لأنهم أبعد يكونون عن الثقافة، لأن كثيرا منهم وأنت تعلم يا دكتور حسام غير مؤهلين ثقافيا ولا أدبيا، مع أن بعضهم حصل على جوائز عالية جدا وجوائز الدولة التقديرية، وبعضهم يحسن الإملاء ولا الخط ولا النحو ولا البلاغة والتراكيب، بالإضافة إلى أن ما يقدمونه للناس هو ثرثرة لا قيمة لها ونميمة لا قيمة لها وفكر سطحي ومبتذل. وأنت أعلم أني ناقد متخصص النقد الأدبي وأكتب فيه منذ 50 عاما وليس 5 أعوام، أعرف ما يكتبونه وأقرأه وأتابعه، وأعلم أنهم لا يستحقون جائزة مدرسية وليس جائزة دولة من الجوائز الكبرى التي كان العالم كله يحتشد لها حينما يأخذ العقاد أو أحمد حسن الزيات أو محمد فريد أبو حديد أو عزيز أباظة أو غيرهم من عمالقة الأدب والفكر. رأينا كتابات رديئة وكتب رديئة وأدب رديء وسينما رديئة، والدكتور متخصص في السينما، تعال شوف السينما النهاردة، الأطفال يتسمرون أمام الأبيض الأسود الذي كان ينتج في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات. أما اليوم فأدعياء الحداثة وأدعياء التقدمية وأدعياء الاستنارة لا يقدمون إلا كل ما هو قبيح ودميم ولا يرفع
من قيمة الإنسان المصري ولا تعال قارئ. والدكتور أشار إلى السينما الإيرانية، وأنا أتابع الأدب الإيراني منذ سنوات، وأتابع السينما الإيرانية وأتابع المسلسلات الإيرانية. إحنا نحن رأينا في الأعوام الماضية مسلسل يوسف الصديق عليه السلام.
نعم.
أنا طبعا لا أقر ولا أوافق على ظهور الأنبياء، ولكن كان يمكن أن يظهر يوسف الصديق في صورة رمزية، لكن العمل نفسه، العمل نفسه عمل مبهر، عمل عليه جهد كبير وعليه اهتمام كبير وعليه دراسة وعليه وعي، وبالإضافة إلى ذلك باللغة العربية الفصحى التي يستمع إليها الطفل والشاب والكبير والصغير ويستمتع بها ويستلذ بها. لقد قدموا لنا مصر التي لا نعرفها من خلال المسلسل، قدموا لنا مصر القديمة في أروع صورة وفي أروع مثال يقدمه من لا يسكن معك وإنما يسكن على بعد آلاف الآلاف. الشاهد في هذا أنهم أيضا تعرضوا لموقف المراودة الذي ورد في القرآن الكريم بين سيدنا يوسف عليه السلام وامرأة العزيز، وقدموه في مشهد من أفضل المشاهد التي ورد فيها هذه المراودة. تصور لو أن حدا منهم يكتب هذا الأمر يكتبه كأنه فيلم بورنو، يكتبه كأنه منظر إباحي فج لا 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 يمتع، وإنما أنا تشمئز منه ويعني تستعيذ بالله من شكله، لأنه ينزل بالإنسان لا يرتفع به جمالا ولا يرتفع به الخلق. الذي أريد أن أقوله إن الوزير الجديد في مواجهته لغيلان الفساد، وأقول لغيلان الفساد، الفساد الموجود في التفرق، الفساد الموجود في قصور الثقافة، الفساد الموجود في المجلس الأعلى، الفساد الموجود في هيئة الكتاب، الفساد الموجود في طبع الكتب وفي الأشياء التي تسيء إلى ثقافتنا. وإلى أقول له إن ثقافتنا هي الثقافة الإسلامية العظيمة القادرة على هضم كل ما هو جميل وكل ما هو مفيد من ثقافات العالم الأخرى. أما الذين يقولون أن ثقافتنا المصرية هي الثقافة الفرعونية المتمثلة في الوثنيات وفي كذا، نقول لهم اتقوا في هذا الوطن. هذا الوطن عمره 15 قرن من الزمان عاشها في رحاب الإسلام، وطلع من خلال الثقافة الإسلامية عقل العالم الإسلامي، بل العالم كله يتجه إليه ويتجه
شكرا أستاذنا، شكرا أستاذنا الناقد الكبير الدكتور حلمي القاعود، شكرا على هذه الشحنة. وإخواننا يعني فاضل تقريبا مداخلة أو مداخلتين، ياريت نبقى نوال هذه المسألة عشان برضو نوري للرأي العام شريحة أخرى من مثقفين آخرين، لأنه يعني في واضح أنه في يعني أداء إعلامي مصر أنه يعرض صورة واحدة طول الوقت، نمطا واحدا طول الوقت، حتى المداخلات كمان معدة ملفقة متحركة في اتجاه واحد طول الوقت. دكتور علاء، لك تعقيب على ما ذكره الناقد الكبير الدكتور حلمي القاعود؟
والله بص انت يعني اصلا تقول ايه، المسألة واضحة تماما، يعني انت في النهاية طول الوقت مالي يدفعك في اتجاه معين، اتجاه ثقافة انك تكون تابع. حتى التابعية دي اللي هو بيتبع شيء اصبح منتهي في الغرب، يعني حتى النظرية الموجودة او النظريات اللي هم كانوا بيتكلموا عنها او التصورات سقطت. فبالتالي هو لما سقط ما تنقلش للجديد، هو يعني كسول لدرجة انه ما تابعش ايه اللي بيحصل بره. يعني فكرة هو بيتكلم على يعني الحداثة، الحداثة اللي هو فكرة الإيمان بالعقل، حتى الإيمان بالعقل أصبح محل عادة نظر الغرب. وعندما يسقط الإيمان بالعقل، يعني العقل احنا عندنا العقل مثلا مختلف، الإيمان بالعقل له شروط مختلفة، في فكرة يعني فرق ما بين مرجعيتك ايه، المرجعية المتجاوزة والمرجعية الكامنة في العقل. هو مرجعيته كامنة في العقل، حتى المرجعية الكامنة في العقل في الحضارة الغربية أو في الفكر الغربي انتهت. لكن أنت عندك في الإسلام مرجعية متجاوزاك، يعني في عقل يعني مرجعية متجاوزة من العقل، مش عقلك هو المرجع، الوحي والسماء ضوابط في يعني في مسائل واضحة تماما لازم تكون أنت شايف أن هذا العقل يعني مرتبط بالوحي السماء، وحي من السماء تمام. لكن العقل في الغرب هو المرجعية اللي كانت في فترة الحداثة والمرجعية المطلقة، حتى النهارده بقى ما بقتش هذه المرجعيه قائمه. هم مش قادرين يقولوا ده، لان لما يقول ده تسقط كل مقولاتهم تماما. هم بينادوا بشيء انتهى تماما لا له وجود. فبالتالي بقول لهم بضاعتك اصبحت.
طيب احنا يعني هنرجع لنفس هذه النقطه، ويعني قربنا يعني من المساله. معنا اتصال هاتفي. الاستاذ محمد شحاته مخرج. الاستاذ احمد شحاته مخرج. اهلا بيك استاذ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
انا احب اعمل مداخلتي دي مع الدكتور علاء، وهو يعني زميل وصديق عزيز.
اهلا بيك.
وانا مره اعمل مداخلات وما شجعنيش على كده، لان انا حاسس فعلا قد ايه هو انسان تعرض في السابق لظلم. استحاله واحد زي ده يكون بيمارس ظلم او بيمارس اي دكتاتوريه في اي مكان. وبالعكس كان بيواجه بحازم ويجذب بشده اي فساد، لانه انا شعب مكه، اهل مكه على الناس بشعبها زي ما بيقولوا. وهو راجل من وسط ومن قلب المنظومه الثقافيه على عكس ما يدعيه البعض يعني. فارجو ان هو ما يشوفش الياس او الاحباط او الملل، ولا ولا يخشى. هو عارف، هو بيقول وانا عارف عنه ما عنده القوه، ان هو عمره ما هي عارف مقام نفسه. واحنا كمان لا قدر ونعرف امتى
الله يخليك. الله يبارك
فيك. اي ظلم يعني. بس هو تعليق بسيط برضه، عشان احب برضه يعني كشيء من النصيحه، هو يعني يستمر بالتوازي مع ضد التطهير والفساد اللي هو بيمارسه، دور التطهير والفساد يعني. ان هو برضه ما ينساش ان هو دوره مش رقابي فقط او كده، لا، هو برضه يبتدي بالاسراع بالعمل الرقابي.
طبعا.
يعني على سبيل المثال تحرير مشروع قد يكون منسوب للفنون زي القراءة الجميع او مسابقات ادب الطفل او احياء الحركات المسرحيه او الفرق المسرحيه الصغيره. كل ده لما الناس دي هتشتغل والمثقفين والرواد الثقافي هتشتغل، ده اكبر حاجه هتخلص. والناس اللي بتشكك في كفاءته او في دوره اللي ممكن يقدمه للثقافه المصريه. واخيرا يعني برضه بوجه النصيحه او بوجه بشد على ايدي يعني، وبأذره انه هو ما يقاسش او ان اي محاولات تبيه.
شكرا استاذ احمد. شكرا استاذ احمد بهذه العباره الرائعه، اشد على يده، يعني تعبير جميل وتعبير رائع يعبر عن حاله التحام. طب مداخله الاستاذ جدي او الدكتور ايهاب جاهزه يا شباب؟ طيب دكتور علاء، بعد هذا الطواف او هذا التجوال، ما الذي تود أن تقوله للشعب المصري دون وسائط؟ يعني الشعب المصري يسمع لك الآن بعد يعني فاصل من محاولات الطمس والتعتيم، وأحيانا وصلت إلى مستوى من البذاءة لميديا ما ينبغي أن تورط في هذا، لكن أهو إحنا بنحاول نوفر مساحات أخرى يعني نرد بها. أمامك الشعب المصري، ماذا تود أن تقول له مباشرة وجها لوجه؟
ما بقولوش غير حاجه واحده بس، ان احنا يعني لازم نحافظ على هذه البلد، كل في موقع وكل في مجاله، ان احنا ندفع الامام، ده اهم شيء نعمله. نعلم بانفسنا نكون على مستوى مصر، يجب ان نسقط مصر لمستوى اوصل البعض التي تمتاز بالضعف والخفة.
جميل جميل. نقدر نقول واحنا بنختم الحلقه، انتهى عهد القطيعه والجفوه بين وزاره الثقافه وبين الفكره الاسلاميه؟
طبعا
انتهى.
طبعا.
ونقطع بهذا امام الناس.
طبعا.
في النهايه اصبحت وزاره الثقافه وزاره لكل المصريين.
لكل المصريين. مرحبا بهم. انا وزير ثقافه الشعب المصري، وليس وزير ثقافه نخبه المثقفين.
بس. جميل. انا طبعا يعني قبل ما اشكر الدكتور علاء، احنا طبعا اجهدناك كان حوار ماراثوني وطويل، لكن كان ضروريا.
اكيد.
لانه طبعا. يعني من توازن الكفه في الأداء الإعلامي
طبعا،
وإطلاع الشعب المصري على وجهة النظر، ما ينفعش طبعا. إبراز وجهة نظر وبروزتها ونحطها في ورق سلوفان، ووجهة نظر أخرى يعتم عليها، العهد انتهى خلاص. ولا بد أن يفهم من يحتلون أروقة مكتب وزارة الثقافة الآن أنه العهد ده انتهى ولن يعود. احنا كنا طرحنا استفتاء بنسأل المشاهدين اللي بيدخلوا على صفحنا على الفيسبوك، ما رأيك في إقدام بعض المثقفين على احتلال مكتب وزارة الثقافة؟ وافق ولا أرفض ولا يعني أدعو إلى الحوار؟ جالنا 95% يرفضون هذا الملك و5% يوافقون عليه، يعني ده نتيجة الاستفاء اللي طرحته صفحة أمجاد على الفيسبوك. توافق على قيام بعض المثقفين باحتلال مكتب الوزارة ولا ترفض ولا لابد من الحوار؟ 95% يرفضون هذا المسلك جملة وتفصيلا، و5% يوافقون على هذا المسلك. ما عدا في الطوق والجعبة إلا أني أوجه بشكر خالص للدكتور عبد العزيز المثقف الحقيقي اللي جاء من داخل الجماعة الثقافية، لأنه لم يكن غريبا عنها بكتبه وحضوره ومشاركته للرموز الكبيرة. أشكرك مرتين، مرة لأن احنا أجهدناك في هذا الحوار الماراثوني الطويل، لكن أنا شايف أنه كان لابد أن يكون هذا الحوار. وأشكرك والشكر الأهم على ما تمتعت به من جسارة في الإطاحة بأباطرة تردد كثيرون في مجرد الاقتراب من ممالكهم الحصينة. فأشكرك مرتين باسم الشعب المصري، وثق تماما أن معك فيلق كبيرا من المثقفين الحقيقيين ومن الإعلام الحقيقي الذي يرى النور. وبوجدد الشكر لحضرتك، واتمنى ان احنا نلقاك في مرات كثيرة
شاء الله.
ووزارة الثقافة تتعافى وتتعانق مع هويتها الحقيقية. فبشكرك باسم ملايين من الشعب المصري.
شكرا،
وان شاء الله تتجدد لقاءاتنا معك ريثما تقي في الحلقات القادمة ان شاء الله. استودع الله دينكم وامنتكم وخواتيم اعمالكم، امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت أم الدنيا ديّا.